بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فنكمل على سبيل السرعة والإجمال ما كنا قد ابتدأناه ما يتعلق بمفطرات في الصيام. فقد ذكرنا أول مفطر للصيام وهو الأكل والشرب، وقلنا إن الأكل والشرب على التحقيق ينقسم إلى نوعين. النوع الأول ما يصدق عليه بوضع اللغة أنه أكل أو شرب، وقلنا إن مناط ذلك عند الفقهاء هو إدخال شيء إلى جوف الآدمي له جرم من مدخله المعتاد بشرط أن يكون قصدا. النوع الثاني مما يسمى أكلا أو شربا، وهو الملحق بالأكل والشرب، وهو الملحق بالأكل والشرب. وضابط الملحق بالأكل والشرب قالوا إدخال شيء مغذ إلى الجوف من غير المدخل المعتاد. إذن الملحق بالأكل والشرب معناه الذي يقوم مقام الأكل والشرب، وإن لم يكن كذلك هو لا يسمى بوضع اللغة أكلا ولا شربا، وإنما هو يؤدي غرضه ويحقق الهدف من الأكل والشرب. والضابط والمناط فيه الفقهي قالوا أن يدخل شيء مغذ إلى الجوف من غير المدخل المعتاد. سبق معنا قبل أن المدخل المعتاد ثلاثة أشياء: الفم والأنف والاحتقان، وبينا معنى كلمة الاحتقان بلسان الفقهاء، وليس المراد بالاحتقان ما اعتدناه في لهجتنا. هناك مداخل أخرى لجوف الآدمي وداخل جسمه من غير هذه المداخل المعتادة. قالوا ومنها العين، فقد يقطر الشخص في عينه قطرة، ومنها الأذن، فقد يدخل المرء في أذنه شيئا ويغسل أذنه، أحيانا يدخل ماء. ومنها قالوا ما دخل من ما أدى إلى المثانة وهو مدخل البول، فإن هذا ليس مدخلا معتادا يؤدي إلى الجهاز الهضمي. ومنها ما كان عن طريق الجلد، سواء بالغرز فيه كالإبرة أو وجود الجرح، فأحيانا قد يكون الجرح موجودا فإذا وضعت عليه شيء فسيمتصه جسم الآدمي، أو بامتصاص الجلد له فإن الجلد يمتص أشياء وتصل إلى جوف الآدمي. كل هذه الأمور ما يدخل من طريقها إلى جسم الآدمي لا يكون مفطرا إلا أن يكون مغذيا، أي نائبا عن الأكل والشرب. وبناء على ذلك تبين لنا بعض المسائل المهمة في الصوم بناء على هذا المناط. فنقول إن أولا إن قطرة العين وقطرة الأذن ليستا بمفطرتين مطلقا، لأن المقصود من هذه القطرات إنما هو علاج العين أو ترطيبها أو تنظيف العين أو تنظيف الأذن وعلاج الأذن، ولذلك فإنها لا تكون مفطرة مطلقا ما دخل من هذين الموضعين. من المسائل المتعلقة أيضا بذلك قالوا الإبر التي توضع أو تغرز في جسم الآدمي، فإن هذه الإبر على نوعين: إبر تكون لأجل التغذية، قصد منها التغذية، مثل الأنسولين مثل الجلوكوز الذي يوضع في جسم الآدمي كي يتغذى إذا كان جسمه ضعيفا ومنهكا، يوضع له هذه الإبر المغذية المغذيات، فهذه نقول تكون مفطرة لأنها قائمة مقام الأكل والشرب في تقوية البدن وتغذيته وإفادته. والنوع الثاني من الإبر التي تغرز في جسم الآدمي ما لا يقصد منها التغذية وإنما يقصد منها الدواء، فإنها لا تكون مفطرة. وهذه صدرت كما قلت لكم قبل أن العبرة بما مشى عليه المشايخ وفتوى اللجنة ومشايخنا عليهم رحمة الله. فالإبر غير المفطرة مثل ماذا؟ لو أن امرأة أصيب بحرارة شديدة وأراد أن يخفض هذه الحرارة بإبرة، فنقول إن هذه الإبرة لا تكون مفطرة. طيب لو أراد أن يخفض هذه الحرارة بحبوب يتناوله أو يتناولها تكون مفطرة، لأنها بوضع اللغة من النوع الأول يسمى أكلا، أكل حبة، لكن هنا لم يأكل إبرة. الإبر المتعلقة بمرض السكر الأنسولين هذه نقول أيضا ليست مفطرة. فلو أن رجلا أو امرأة مصابا بمرض السكر وقبل أذان المغرب بخمس أو عشر دقائق أخذ هذه الإبرة، إبرة الأنسولين، نقول يجوز ولا تكون مفطرة، لا تكون مفطرة، وإنما هي إبرة علاج وليست إبرة تغذية، وليست إبرة تغذية. وهكذا في سائر الأدوية التي بعدها. من المسائل أيضا متعلقة بها هناك لصقات تجعل على الجلد فيمتص الجلد ما فيها، وهذه صور مثل لصقات لتخفيف الألم، هذه لزقة الظهر هذه المشهورة، هذه تجعل لتخفيف الألم، فما نقول إنها مفضلة. اللصقات التي تجعل لتخفيف الحرارة، هناك لصقات تجعل على الرأس لأجل تخفيف الحرارة، يمتص الجسم بعض المادة التي فيها فتنخفض حرارة الآدمي، نقول أيضا ليست بمفطرة. هناك اللصقات التي يجعلها الذين يتناولون الدخان على جلدهم أثناء صومهم لأجل يعني لا يعني يقل امتصاص النكتين أو لها تركيبة معينة، نقول أيضا هذه ليست بمفطرة. كل هذه الأمور الثلاثة وإن كان الجسم سيمتص شيئا من هذه اللصقات إلا أنها ليست مفطرة، لأنه لا يقصد منها التغذية، لأنه لا يقصد منها التغذية. أيضا من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة من الأمور المستجدة المراهم جميعا، فكل المراهم التي توضع على جسم وجلد الآدمي لا تكون مفطرة، حتى لو وضعها على شفته أو وضعها في تجويف أنفه لا تكون مفطرة. أما في داخل الفم فإنه لا يؤمن أن تنزل ولها جرم، فنقول لا، لا تكون، لأنها يمنع منها. ولكن في تجويف الأنف وما في حكمه في الفم يكون غرغرة، والمضمضة أمرها سهل. هذا هو المفطر الثاني مما يتعلق بالمفطر الأول أو قسم الثاني من المفطر الأول. الأمر الثاني، المفطر الثاني من المفطرات، هو الجماع. والجماع بإجماع أهل العلم يكون مفطرا، بل هو من أعظم المفطرات إثما. ويهمنا هنا في الجماع مسألتان، المسألة الأولى وتترتب عليها الثانية، أن نعرف ما هو حد الجماع الذي يكون مفطرا وموجبا للكفارة المغلظة. فنقول إن الفقهاء رحمهم الله تعالى بيّنوا حد هذا الجماع وعرفوه بهذا النص، هو الذي يجب به الحد في الزنا ويكون المرء به مفطرا في نهاية رمضان ويفسد للحج وغير ذلك المسائل المتعلقة بالجماع. فقالوا إن ضابطه، قالوا هو تغيب حشفة أصلية في قبل أو دبر أصلي. هذا الضابط إذا اختل أحد حدوده فإنه لا يكون جماعا مفسدا للصوم، ولذلك تطبيقات كثيرة موجودة في محلها. لكن يهمنا من المسائل المتعلقة بهذا الأمر المسألة الثانية، أن ما كان دون حد الجماع لا يكون مفسدا للصوم إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان فيه إنزال لماء الرجل. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من استمنى أي قصد الاستمناء بنفسه سواء بنظر أو بتفكر أو بمباشرة فإنه يكون مفسدا لصومه، ولم يخالف في ذلك إلا أبو محمد بن حزم وبعض أصحابه، وإلا الجمهور على أن صومه فاسد. ويدل على ذلك مجموعة من الأحاديث والأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول عن الصائم يدع طعامه وشهوته وشهوته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقوم به الصائم هو ترك الشهوة بالكلية، وانتفاء الشهوة يكون بأحد أمرين، إما بالوطء والجماع أو بالاستمناء. ولذلك استدل الشافعي رحمه الله تعالى على حرمة الاستمناء مجردا بقول الله عز وجل في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فدل على أنه لا قضاء إلا هذا الأمر. وبناء على ذلك المستجدات الآن أصبح بعض الأطباء يحتاج إلى تحليل من بعض الرجال، فإن كان التحليل في نهار رمضان وفعل هذا الشيء فلا شك أنه يكون مفسدا لصومه موجبا لقضاء هذا اليوم، لكن الكفارة لا تجب كما سيأتي بعد قليل. طيب، الأمر الثالث من المفطرات قالوا هو الاستقاء، وهو أن يطلب المرء القيء بنفسه، ويكون طلب المرء القيء بنفسه إما بنظره لشيء يكرهه أو تفكره فيه أو بعصر بطنه ووضع يده فيه، وكل هذه الأمور تعتبر من الاستقاء أي طلب القيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، والحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وله شواهد فهو صحيح. فدل ذلك على أن من استقاء في نهار رمضان أي قصد القيء فإنه يكون مفطرا، وأما من ذرعه القيء خرج القيء وحده من غير طلب منه فإنه لا يكون مفسدا للصوم. وعلى ذلك فإن بعض الناس يكون في نهار رمضان أو في نهار صومه متعبا مجهدا، ويعلم أن تعبه هذا وإجهاده لا يزول إلا بالقيء، فيتعمد القيء في نهار رمضان، فنقول إن فعلك هذا مفسد للصوم، مفسد للصوم. لكن هل هو حلال أم ليس بحلال؟ هذه مسألة مبنية على قضية أن هذا المرض الذي أصبت به هل يبيح لك الفطر أم لا، وستأتي المسألة بعد قليل. انظر، فرق بين كونه حلال وفرق بين كونه مفسد للصوم. الأول حلال، هذا حكم تكليفي، ومفسد للصوم حكم وضعي، ولا تلازم بينهما. في بعض الصور في تلازم أن النهي يقتضي الفساد، لكن لا تلازم هنا هذا الحكم. فالمريض يجوز له أن يفطر سواء بقيء أو بأكل، تناول دواء أو بغير ذلك من المفطرات، لكن صومه فاسد بتناول هذا المفطر. مما يتعلق بالاستقاء، هنا مسألة مهمة. قلت لكم قبل قليل أن الجوف هو المريء فما دون، وما زاد عن المريء كتجويف الفم لا يسمى قيئا، لا يسمى جوفا. وعلى ذلك لو أن المرأة قد استقاء بنفسه فتحرك القيء من معدته ووصل إلى مريئه وجد الطعم لكنه رجع، هل يصح صومه أم لا؟ نقول يصح، لأنه ما خرج من جوفه. إذن القيء هو خروج شيء من الجوف، خروج شيء من الجوف. طيب انظر هذه الصورة. الصورة الثانية، لو أن امرأ استقاء أي تعمد القيء فخرج القيء من جوفه ووصل إلى فيه، إلى ما بين أسنانه، ثم ابتلعه، تذكر أنه صائم أو أن هذا الفعل يفسد الصوم فابتلعه، ماذا نقول؟ نقول أول شيء أنت آثم، لأن ابتلاع القيء لا يجوز لأنه نجس، والنجس لا يجوز ابتلاعه، فيجب على الشخص إذا جاءه القيء أن يخرجه. هذا واحد. الأمر الثاني، أنت أفطرت بمفطرين وليس بمفطر واحد. المفطر الأول الاستقاء حتى خرج القيء من الجوف، والمفطر الثاني ابتلاعه كأنك أكلت، فأنت مفطر مرتين، فأنت في الحقيقة مفطر بأمرين، فأنت مفطر ولا شك، إضافة للإثم الفطر إثم ابتلاع النجس. طيب المفطر الرابع، وهذا المفطر الرابع محل إشكال عند أهل العلم واحتاج إلى تأمل منا، وهو قضية الحجامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث شداد بن أوس وغيره أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صحح هذا الحديث أئمة الحديث كعلي بن المديني وأحمد وغيرهم كثير من أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث متواتر، نقله عن يسلم متواتر، متواتر من كثرة الذين نقلوه. لذلك يقول بعض أهل العلم: ليس في نفسي حرج من هذا الحديث، نقل عن يسلم جم أو عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، فالحديث صحيح. والعجيب، والعجيب أن هذا الحديث، نعم الصوت ضعيف، أعيد الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم، هذا النص الحديث فقط. قلت لكم إنه ثابت من عدد من الصحابة، أصح الحديث حديث الشداد وحديث أبي هريرة وغيره. هذا الحديث العجيب مع صحته وكثرة رواته إلا أن عددا كثيرا من الفقهاء لم يعملوا به، فالجمهور ما عدا الحنابل وبعض الشافعية قالوا إن هذا الحديث لا يعمل به لأنهم لم يجدوا علة له، شوف لم يجدوا علة له، ثم وجدوا حديثا فيه ما قال، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث ليس كذلك، وإنما هذا فيه شذوذ في لفظه، والصواب أنه احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره، في سفر حجه أو في سفر عمرته قد احتجم، فالصحيح أنه محرم فقط. فنسخوا حديثا قيل بتواتره بحديث ضعيف، والحقيقة أن مرد عدم معرفة العلة. ولذلك فقهاء الحديث وغيرهم ممن يقول بإعمال هذا الحديث لهم مسلكان في معرفة علته، معرفة العلة من كون الحاجم والمحجوم يفطران. فالقول الأول وهو مشهور المذهب أن العلة تعبدية، فكل من حجم بنفسه أو حجمه غيره فإنه يكون مفطرا. إذن إيش؟ علة تعبدية، كل ما سمي حجامة لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره. ولذلك يقولون الحجامة، شوف يعني من كلامهم، الحجامة مفطرة، والفصد ليس مفقرا، الفصد هو إخراج الدم الفاسد الأبيض، لأن في لغة العرب الفصد غير الحجامة، فقالوا أن معنى أن العلة فيه علة تعبدية. القول الثاني وهي الرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي صدرت فيه فتوى اللجنة الدائمة واختيار الشيخ الله يغفر له باز وغيره، أن المعنى تعبدي، عفوا أن المعنى معلل أو أن الحكم معلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطر الحاجم، حكم بفطر الحاجم لمظنة وصول الدم إلى فيه. الحاجم ماذا يفعل؟ يمص الدم، يمصه، وغالبا الذي يمص الدم وهو نجس. قلنا قبل قليل أحيانا الشيء إذا كان نجسا أو كان محرما أو كان مستقبحا يغلظ فيه ما لا يغلظ في غيره، هذه قاعدة مشهورة في الفقه. ولذلك هذا هنا المظنة، مظنة المص يمص الدم، مظنة أن يصل الدم إلى جوفه، أن يصل الدم إلى جوفه، وهو مظنة وصول الدم إلى جوفه. وهنا قاعدة أن المظنة تنزل منزلة الحقيقة أو تنزل منزلة المئنة أي الوجود. طيب والمحجوم؟ قالوا العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطر المحجوم، قالوا لخروج دم كثير منه قصدا، فكل من تعنى أن يخرج منه دم كثير، تعنى أي قصد أن يخرج منه دم كثير ليس بالقليل، فإنه يكون مفطرا بذلك. الحكمة من ذلك وليس العلة أن الشخص إذا خرج منه دم كثير فإنه يكون متعبا منهكا، فربما أتعب جسده، فالمصلحة أن يكون مفطرا. هذه حكمة لا يناط بها الحكم، وإنما يناط الحكم بالعلة وهي الوصف الظاهر. وهذا الرأي اختيار الشيخ تقي الدين وصدر في فتوى المشايخ قديما وحديثا. ينبني على ذلك مسائل، سأذكر لكم مسألة على القول الجمهور كلها ليست بمفطرة، ولكن نفرق بين القول الأول والقول الثاني الذين قالوا بالتفطير الحاجم والمحجوم وأعملوا الحديث. قلت لكم قبل قليل الفاسد والمفسود. الفاسد ما هو؟ دم هنا يكون أبيض فيجرح بسكين أو يجرح بمشرط فيخرج الدم. الفاسد على مشهور المذهب مفطر أم ليس بمفطر؟ تو قلتها، ليس بمفطر، والسبب ليس حاجما وليس بمحجوم، وإنما فاسد ومفسود، صح ولا لا؟ فنظروا أن العلة تعبدية لأن ما وجدوا لها علة. وعلى القول الثاني الصحيح أن المفسود يفطر، والسبب أنه خرج منه دم كثير. طيب انظر المسألة الثانية، مسألة تحليل الدم، أو خلنا نأتي بدل تحليل الدم لنقول الحجامة بالآلات الحديثة التي لا مص فيها، التي لا مص فيها. هناك آلات الآن يحجمون بالكهرباء أو بالشفط، على المذهب أو مشهور المذهب نقول لا شك أنهم مفطران، فالذي حجم ولو بآلة بشفط كهرباء وغيره يكون مفطرا لأنه يصدق عليه أنه حاجم. وعلى القول الثاني، وعلى القول الثاني نقول إن المحجوم وحده هو المفطر دون الحاجم، لكن الحاجم عليه إثم. ما الإثم الذي فعله؟ أنه ساعد في فعل أمر محرم، فأنت آثم إثما كبيرا، فاترك الحجامة ولو كنت تحجم الناس بآلة، لا تفعلها في نهار رمضان تأثم. يجب أن نفرق بين الإثم وبين الصحة، ولا تلازم بين الإثم، الحكم التكليف والحكم الوضعي. طيب من الصور أيضا لو أن امرأة تبرع بدم، والذي يتبرع بالدم يؤخذ منه تقريبا 450 أو 500 ملي وقد تكون أكثر، يعني أكثر من هذه القارورة مرتين تقريبا، هذا تقريبا 250 أو 300، إذن دم كثير أليس كذلك؟ طيب الذي يقوم بالتبرع بإرادته واختياره، على القول الأول يفطر ولا لا؟ لا يا شيخ، شيخ محمد تكفى، يفطر ولا ما يفطر؟ حاجم هو محجوم؟ ما يفطر، ليس محجوما، متبرع اسمه، ليس محجوم، وضعوا إبرة فأخرجوا الدم، ليس بمفطر. معي أنتم؟ الذي يتبرع بالدم على القول الأول مشهور المذهب ليس بمفطر. القول الثاني أفطر أم لم يفطر؟ لماذا؟ خرج منه دم إيش؟ كثير إيش؟ بقصد منه. أحسنت. طيب الذي قام بالتبرع الممرض، عفوا سحب الدم الممرض، ما رأيكم؟ على القولين ليس بمفطر، على القولين، إلا أن نقول أن تأثم إذا كنت تعلم أن هذا مفطر وهذا الرجل لا عذر عنده، لا مصلحة في السحب، كان يكون مضطر مسلم لا شك يجوز السحب لأجل اضطرار المسلم، ولذلك يعني بنوك الدم عندنا في المملكة في نهار رمضان تغلق وإنما تكون في الليل، ما يبقى في النهار إلا للضرورة السحب، وجاي فيها تعميم من وزير الصحة جزاهم الله خير. الصورة الرابعة ما يتعلق بهذا الحكم تحليل الدم، تحليل يعني أخذ دم للتحليل ليس للتبرع، تحليل أنبوب أو أنبوبين وقد تكون ثلاثة، هل تكون مفطرة أم لا؟ على القول الأول نبدأ لا، ليش؟ ليس حجامة. وعلى القول الثاني أيضا لا، ليست مفطرة لأنه دم قليل. وأذكر الشيخ عليه رحمة الله قيل له إنه أنبوب، قال كيف الأنبوب؟ فمسك الأصبع قال هذا قد هذا الأنبوب، اثنين قال هذه قليلة، اثنين قال قليلة قليلة، لأن العبرة بالقلة والكثرة بالعرف، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الدم الكثير الذي يبطل الوضوء ويكون نجسا ويفسد الصوم قال ما فحش في نفسك، ما فحش. والعرف أن الأنبوب والأنبوبين وفي حكمها قليل. طيب المسألة المتعلقة بهذه أيضا، الذين يقومون بغسيل الكلى شفاهم الله وعافاهم، الذي يكون عنده فشل كلوي فيقوم بغسل كلاه، هل فعله هذا يكون مفسدا لصومه؟ نقول نعم، فاليوم الذي يغسل فيه المرء كلاه لا يصح صومه، يجب عليه أن يفطر يأكل، حتى الأطباء يقولون كل أنه يكون متعب ومجهد، فلذلك غسل الكلى يكون من أسباب الفطر في ذاته. وبعض المشايخ يقول إن غسل الكلى مفطر من سببين، دخول الدم وخروجه، أحسنت، أن خروجه مفطر ودخوله مع المواد التي فيه قد تكون فيها بعض المعادن وفيها بعض الأشياء فتكون أيضا مفطرة له كذا ذكر. هناك مفطرات أخرى يعني نمر عليها بسرعة لأنها ليس لها نوازل، رجع الدم الآن لا، هو لأن أعرف أنه إذا تبرع الشخص بالدم تفصل الصفائح وحدها أحيانا لكن ما يرجع الدم، ما أظن أنه يرجع أنت أفخصك ما أدري. طيب هناك طبعا مفطرات أخرى لسنا في ذا حال لأن تفصيلها يحتاج إلى شرح آخر، مثل قضية خروج دم الحيض والنفاس هذه تحتاجها دورة في قضية نوازلها وما يتعلق باختلاف الهرمونات وقضية الحبوب وتعلق بالأحكام الجادة لها المستجدة لها، كذلك ما يتعلق بنية الفطر هذه تتعلق بمباحث النية وسبق أن جعلت فيها درسا كاملا فيما يتعلق بالنية، وكذلك ما يتعلق بالردة أيضا، كل هذه الأمور نوازلها قد تكون بعيدة بعض الشيء. يبقى عندنا مسألتان وينتهي درسنا كاملا اليوم. المسألة الأولى وهي قضية ما هي أسباب إباحة الفطر، ما هي أسباب إباحة الفطر؟ الله عز وجل ذكر أسباب الإباحة وأنها سببان فقط، وأنه لا سبب لإباحة الفطر إلا هذين السببين دون ما عداهما. فالله عز وجل يقول أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يجب صيام هذا الشهر إلا الاثنين، المريض والمسافر فقط، المريض والمسافر، غير هذين الاثنين يجب عليه أن يصوم. نبدأ بأول هذين الاثنين وهو المريض. المرض أنواع، والآن استجدت من الأمراض ما لم يكن معروفا قبله من أنواعها واكتشافها ومن أثرها ومن أدوية فيها وغير ذلك. نقول إن الضابط في المرض، طبعا أطالوا كثيرا في ضابط المرض حتى إن ابن تاج الحنفي ذكر ضوابط غريبة، قال وهو الذي لا يستطيع القيام وحده، وقال كذا ضوابط كثيرة جدا، ولكن نقول إن المرض له ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض يجب معه الفطر، شف يجب معه الفطر، وهو المرض الذي إذا لم يفطر صاحبه خشي عليه التلف أو خشي على عضو من أعضائه، خشي على عضو من أعضائه الذي يخشى، إما هو إن كان هو يعني عالما ليس موسوسا، بعض الناس موسوس في المرض هذا عبرة به وإنما من أواسط الناس، فبعض الناس يعلم أنه إذا اضطر جاع جوعا شديدا أنه يهلك أو عطش عطشا شديدا يهلك، أو بشهادة طبيب ثقة، إما المعرفة هي تكون بمعرفة الشخص نفسه أو بشهادة إخبار، عفوا ليست شهادة يشطتنا، وإما بإخبار طبيب ثقة وإما بإخبار طبيب ثقة. مثال ذلك ما ذكرنا قبل قليل، بعض الناس يقول ما أبغى أغسل الكلى، يقول أنت ستهلك، يجب عليك أن تفطر، يجب عليك أن تأثم إذا لم تفطر. بعض الناس عنده أدوية معينة إذا ما أكلها زاد مرضه أو تأخر يعني شق عليه شقة زاد المرض الكثير قد يؤدي إلى هلاكه، نقول يجب عليك أن تفطر، يجب عليك، مثل مصاب بارتفاع الانخفاض الشديد للسكر يجب أن يأكل شيئا، فنقول هذا يجب عليك أن تفطر، طبعا في حالات معينة يختلف الشخص من شخص لآخر. إذن هذه الحالة الأولى وهو الذي يجب عليه الفطر. النوع الثاني مرض يجوز معه الفطر، يجوز وقد يرتفع إلى الاستحباب بحسب الشدة، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ما هو هذا المرض؟ قالوا المرض الذي يترتب عليه حرج ومشقة شديدين، والحرج والمشقة الشديدين تكون إما بتأخر البرء كأن يكون علاجه في أسبوعين، فإذا أكل الدواء سيكون في أسبوع، نقول هنا يجوز لك الفطر، إما في تأخر البرء واحد، أو في زيادة التعب، في زيادة التعب قد يتحمل الرجل لكن يكون التعب عليه الشديد خارج عن العادة، فنقول يجوز لك الفطر. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الحمى، الحمى له الحرارة، هل يجوز لها أن يفطر لها؟ قال نعم، وأي مرض أشد من الحمى؟ الحرارة ستزول بأمر الله عز وجل، لكن لو أفطرت في نهارها، في نهار رمضان لأجلها، نعم يجوز، لأن من أهم الأشياء لمن أصيب بالحمى أن يشرب مثلا سوائل. طبعا الآن وجدت الخافضات، لم تكن موجودة في الزمن الأول، ولكن من الخافضات اختلفت على الأول، فهنا يجوز الفطر له. طيب القسم الثاني الذي يجوز مع الفطر وقد يستحب، وقد إذا دخلت عن فعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التكثير. شوف وقد تفيد التكثير إيش معناها؟ يعني أنه في حالات قليلة تفيد التكثير، الكبير السن عاجز بالكلية أصلا ما يستطيع، يعتبر النوع هذا نعم، بل أحيانا يجب عليه، النوع الأول هو عاجز غير مستطيع بالكلية. نعم صدقتي. النوع الثالث من الأمراض، الأمراض التي لا حرج فيها خارج عن العادة ولا فيها تلف، مثل ألم السن إذا كان الشخص متحمل الألم، مثل الزكام، مثل سائر الأمراض التي اكتشفت الآن التي يمكن الشخص أن يصبر معها، فإنه لا يجوز معها الفطر ولا شك. مما يتعلق بهذه الأمراض مسائل المستجدة مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى، من هو الطبيب الذي يخبر؟ الصحيح عند الفقهاء أن هذا إخبار وليس شهادة، فيكفي طبيب واحد، وهذا الطبيب يشرط أن يكون ثقة، وقد اختلف الفقهاء لو كان هذا الطبيب الذي منع من الصوم ليس بمسلم هل يقبل قوله؟ على قولين، والصحيح نعم أنه يقبل قوله إن لم يتهم، غير المسلم إذا كان ثقة وغير متهم في معاداة الذين كذا نقول يقبل قوله، لا يشترط أن يكون مسلما على الصحيح. إذن عرفنا الآن المسألة الأولى وهي قضية من الطبيب الذي يقبل قوله. المسألة الثانية، المريض من الذي يؤخذ برأيه؟ المريض الذي من أواسط الناس ليس مجحفا في حقه، بعض الناس يكون مرض يضره ولكنه قوي الشكيمة يقول سأتحمل، نقول لا يقبل أنك تقول أنت عبرتك، لا عبرة بكلامك، وإنما العبرة بأواسط الناس، أنه يضرك إذن يكون كذلك. كذلك العكس، بعض الناس موسوس يظن كل ريح ستهلكه، فنقول لا عبرة بك، تصوم يجب عليك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو وجدت مشقة من غير مرض، مشقة شديدة كأن يكون الشخص في عمل فيه مشقة، يعمل في فرن، تعرف الذي يعمل في فرن وبعض الأفران حرارتها عالية جدا، أفران من الحديد وأفران الفحم الحجري وغيره، فربما جاءت من الحرارة الشديدة ما يجعل الصوم عليه فيه حرج ومشقة شديد، فهل نقول إن العمل الشديد هذا ملحق بالمرض من حيث أنه توجد مشقة وحرج على الشخص فيجوز له أن يفطر به؟ نقول لا ما يجوز. نعم أبيح الفطر للمريض لعلة المرض والحكمة فيه المشقة، الأحكام لا تناط بالمشقات بالحكم وهي المشقة، وإنما تناط بالعلل الوصف الظاهر المنضبط، فكل مشقة لا يجوز لها الفطر ما لم تكن مرضا أو سفرا، وبناء على ذلك نقول لا يجوز لك الفطر إلا أن يكون فيه تلف عليك، تلف عليك، بعض الناس من شدة تعبه ووقوفه في الشمس قد يكاد يهلك، يعرف من نفسه أنه قد تعب، فنقول أفطر هنا، بل قد يجب عليك الفطر هنا، يجب عليك الفطر لعدم يعني أو للزوم الفطر عليك لنفعه لك وضرر الإمساك عليك. طيب المسألة الثانية وهي قضية السفر، ومسألة السفر في كتاب الله عز وجل أنها من أسباب الإباحة، وسنأخذ أحكام السفر على سبيل السرعة، ثلاث مسائل مهمة جدا على سبيل السرعة لأني لا أريد أن أؤخركم الليل القصير. في حالة التلف، يعني مثلا شخص في الشمس فوجد أنه لا يستطيع أن يبقى بدون أكل أو شرب، فهنا نقول نعم لأجل ليس المشقة المعتادة وإنما لأجل الضرورة، لأجل الضرورة تخشى أن تتلف فتكون من النوع الأول من المرض، ليس لذات العمل، أفطرت، وإنما تفطر لما ترتب على العمل من مشقة. ولذلك يعني صدر فتوى المشايخ أن العمل الشاق لا يفطر له، وإنما يؤخذ منه إجازة يؤخذ كذا. فإذا كان في عمله وخرج عن مرحلة القدرة إلى مرحلة الضرورة جاز له أن يفطر. نعم بالضبط بالضبط، كلام صحيح جدا، ليس اختياريا، يجب القضاء. الآن سأتكلم عن القضاء بعد قليل، مسألة أخيرة طيب اللي بعد مسألة السفر. مسألة السفر هذه من المسائل التي في كتاب الله أنه يفطر لها المرء، ولكن الحقيقة أن ضابط السفر وتحديد مقدار السفر من المسائل المشكلة عند الفقهاء، والأدلة فيها في الحقيقة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليلة، وليست نصية في المسألة ولا شك، ليست نصية، وأغلب اجتهاد الفقهاء مبني على أدلة استدلوها قد تكون دلالتها ليست واضحة وإنما دونها، الدلالة ضعيفة شوي، مثل بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام ونحو ذلك، ومثل فعل الصحابة عندما قصروا في 3 أو 4 برد. والسفر الآن في زمان يتغير من حيث وسائل الراحة فيه، ومن حيث المسافات، ومن حيث الطائرات وحد البنية. وسأتكلم على سبيل الإجمال في 3 مسائل تتعلق بحد السفر مع بيان ما عليه الفتوى فيه. المسألة الأولى وهو حد ما يسمى سفرا، حد ما يسمى سفر. جمهور الفقهاء أن للسفر حدا، بمعنى أن من وصل لهذه المرحلة فإنه يقصر ويترخص برخص السفر، ومنها الإفطار في نهار رمضان. ومن هذه الأدلة التي دلت على هذا الحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة، إذن فكل ما تسيره أواسط الإبل يوما وليلة يسمى سفرا، وهو أقل ما جاء حدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دليل بعيد شوي لكنه مقبول. لما نظر الفقهاء في مقدار سير الإبل يوم وليلة وجدوه أن 4 برد. ثم جاء عن ابن عباس وعدد من الصحابة وابن عمر أنهم قالوا إنما يقصر في 4 برد، فاستدلوا بفعل الصحابة مع مفهوم هذا الحديث على أنه لا يقصر فيما كان أقل من هذه المسافة. هذه المسافة قدروها المشايخ تقريبا ب80 كيلو، تنقص قليلا تزيد قليلا، لكن تقريبا 80 كيلو. إذا من سافر قصد، يعني قصد نقطة، وهذه النقطة تبعد عن البلدة التي هو فيها أكثر من 4 برد على قول الجمهور، فإنه سمى سفرا. طيب من أين تحسب هذه 80 كيلو أو البرد 4؟ نقول إنما تحسب المسافة من نهاية عامر البلد، ما تحسب من بيتك أبدا. لو أن امرأ في أقصى شمال الرياض ويريد أن يسافر من أقصى جنوب الرياض فإنه سيمشي أكثر من 60 كيلو، فنقول إذن الذي سيصل لمزحمية 20 كيلو إذن يقصر؟ لا، ما يجوز. يبتدأ حساب 80 كيلو من طرف العامر، من طرف العامر. إذن عرفنا الآن كيف تحسب. هناك مسألة مهمة مستثنات، وهو أن ما جرى العرف، مستثنات على قول المشايخ طبعا، قلت لكم أن ما جرى العرف على أنه ليس بسفر فإنه لا يسمى سفرا وإن زاد عن 80. شوف هنا ما نفى العرف، ليس ما أثبت العرف، سأذكر ما أثبت العرف بعد قليل. ما نفى العرف كونها سفر فإنه لا يقصر له، ولذلك المشايخ صدر منهم فتوى في اللجنة أن الانتقال بين مكة وبين جدة لا يسمى سفرا، لأن أهل البلدتين، أهل البلدة نفسها كلهم، جميع أهل البلدة يعدون انتقال البلدة الأخرى ليس سفر، يعدونه انتقال، يذهب يروح في اليوم ويجي مرتين. مثله يقال في المدن المتقاربة مثل الجبيل والدمام، تجاوز 80 كيلو، لكن أهل الجبيل يذهب إلى الدمام ويشتري غدا ويرجع، ثم يذهب العصر للسوق ويتسوق ويرجع، ثم إذا ورجع إلى أهله قالوا له لا أهله المقاس مو مضبوط، فيرجع لليوم مرة ثالثة ويعود. هذه صارت لي أحد الزملاء في الجبيل، يقول ذهبت ورجعت 3 أيام وعادي عندي. إذن أصبح عندي لا يسمونه سفرا. إذن العرف هنا نفى، نفى ولم يثبت، الإثبات سيأتي بعد قليل. طيب بس للفائدة هنا، مع أن لا أريد أن أذكر خلافا، من أهل العلم من قال، وهو الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، إنه لم يأتي نص في تحديد هذه المسافة، وصدق لم يأتي نص، وإنما تلمس تلمسا، وهو اجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كلامه صحيح. وانتصر لمسألة أخرى وهي قضية ماذا؟ أن ما أثبت العرف أنه سفر فهو كذلك، وما نفى العرف، العرف يعني عموم الناس، أنه سفر فهو كذلك. أما النفي فصحيح، وفتوى المشايخ عليه ما نفى العرف نعم صحيح، ويمكن ينفي العرف، لكن الإثبات صعب، الإثبات صعب. وأنا دائما أستدل بمسألة أن اثنين من المشايخ الآن كلاهما مات أو أحدهما مات وآخر على الله يلطف بحاله، وكلاهما من أعضاء هيئة كبار العلماء، قبل أكثر من 15 عاما ذهب وأنا معهم إلى الخرج، وكلاهما يرى رأي الشيخ تقديم العرف، فصلى بنا أحدهم فقصر وأما الثاني فأتم، فلما انقضت الصلاة قال الأول العرف أنها سفر، والثاني قال العرف أنها ليست بسفر. إذن ماذا؟ الاعتماد على العرف مشكل في الإثبات بالذات، النفي نعم مقبول قد يكون مقبولا، لكن على الإثبات صعب. ولذلك الشيخ تقي الدين بس سأذكرها لكم بعد قليل لما قرر أنه لا حد للإقامة وإنما هو العرف، قال وللاحتياط نرجع، شوف الاحتياط، الناس ما يستطيعون أن يضبطوا العرف إذا كان هؤلاء من المشايخ، بل من كبار المشايخ ومن جيل سابق، كلاهم 90 أو 100 الآن لو كانوا أحياء، ومع ذلك اختلف وهم مدرسة واحدة وشيوخهم متقاربون، فما ظنك بعامة الناس؟ لا يكاد يضبط هذا الأمر. بعض الناس يرى أن الذهاب للطويق سفر، وبعض الناس يقول لا أنا كل يوم أروح وأجي، فعرف الشخص يختلف، عرف الشخص يختلف. طيب إذن الأقرب أننا نعتبر العرف في النفي دون ماذا؟ دون الإثبات احتياطا. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي ماذا؟ ما الذي يسمى سفرا؟ وعرفنا دليله، وعرفنا أن هذا قول الجمهور وأن الاحتياط أن يصار إليه ولا شك. المسألة الثانية، متى يجوز للشخص أن يترخص برخص السفر؟ متى يجوز؟ نقول لا يجوز للشخص أن يترخص برخص السفر حتى يخرج من عامر البلد إذا كان قاصدا مسافة قصر، وبناء على ذلك الذي يخرج من عامر البلد غير قاصد لمسافة قصر لا يترخص. مثل من؟ رجل خرج من البلد في الأطراف يذهب فقط أطراف المدينة، نقول أنت غير قاصد، غير قاصد مسافة قصر، حتى لو مشيت وأنت ناسي نفسك، فهذا لا يقصر. الأمر الثاني، الذي قصد مسافة قصر يريد أن يذهب إلى مكة ولكنه لم يخرج من البلد، نقول لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر، نحن نتكلم عن الفطر، نقول لا تفطر، لا تفطر حتى تخرج من البلد. ولو كنت تنظر للبلد، ذهب إلى مكة تعد حي العريجة مثلا وهو يرى آخر بيت يراه، يجوز له أن يقف عند المحطة ويصلي ركعتين ويفطر ويأكل، وإن كان يرى العامر. العبرة ليست بالرؤية وإنما العبرة بالخروج. العامر المراد بها سكن الناس، لا عبرة بحواش الغنم، لا عبرة بمحطات البنزين، لا عبرة بنقاط التفتيش، كل هذه أشياء تعتبر خارج العامر، المصانع خارج البال، العامر أهل البلد سكنه. إذن عرفنا متى يترخص إذا خرج. طيب انظر هذه المسألة من المسائل المهمة، عندما يكون المرء مسافرا بواسطة طائرة فمتى يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ نقول سهل، أول سؤال إذا سألك شخص تقول هذا المطار الذي ستسافر عن طريقه أهو داخل البلد أم خارجها؟ داخل البلد مثل المطار القديم، وفي ناس سافروا عن طريقه، وخارج البلد مثل المطار الجديد، أليس خارج البلد؟ خارج البلد، العامر آخر حي عند سابق تقريبا، ما وراء سابق ما في بيوت، إذن هذا خارج البلد. إذا كان المطار في خارج البلد يجوز لك أن تفطر وتترخص برخص السفر في المطار هناك. طيب واحد وصل المطار وأفطر ثم الطيارة التغت أو هو ألغى السفر، ماذا نقول له؟ نقول ما عليك شيء، ما عليك إثم، لكن إذا رجعت البلد فأمسك لحرمة الشهر، الحرمة لحرمة الشهر، ليست لحرمة، ليس لجوب الإمساك وإنما لأجل الشهر. طيب انظر الصورة الثانية، الذي في داخل البلد نقول لا تفطر حتى تقلع بك الطائرة، إذا أقلعت الطائرة وخرج من البلد أفطر. إذن لا نقول دائما تفطر في المطار أو لا تفطر، حتى تسأل هل المطار في داخل البلد أم لا. وهذا نفس الشيء قلت لكم صدر فيها فتوى من مشايخ اللجنة الدائمة. سم أنا ما أود يطوع الأخوان الليل قصير، سم شيخي مثل من طال عمرك بين عجيب، متصل أبو الدان كم كيلو متصل تماما ما فيه ولا فراغ، يعني مثل بلدتين، هذه مثل بلدتين، إذا كانت متصلة اختلف الفقهاء في البلدان المتصلة، البلدان المتصلة مثل أن تكون قرى متصلة ببعضها، هل نعتبر الانتقال من القرية الأولى إلى القرية الثانية البعيدة سفرا أم لا يعتبر سفرا؟ الأقرب في هذه المسألة أنه لا يعتبر سفر، والسبب معان كثيرة. أن اتصال هذه القرى جعلتها كالقرية الواحدة أو المدينة الواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى، إذن جعلت القرى التي بجانبها لما اتصلت بها جعلتها قرية واحدة. وضح السداوة والسلال. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرى التي بجانبها لما أخذتها أصبحت مدينة واحدة. وذلك قلت لكم قبل قليل أن مثل المدن المتقاربة جدا تعتبر بحكم مدينة واحدة، لكن لو كانت منفصلة، أنا حقيقة لا أعرف الواقع هناك، سفر هي 80 كيلو تزيد، إذن سفر، إذن هي كذلك، أنا ما أعرف، عشان كذا ما أستطيع نفتي هناك، كل مشايخ هناك أعلم مني. طيب المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل ثم ننتهي المسألة نختم به موضوعنا اليوم، وهي قضية أن الدور في السفر ثلاثة دور. انتبه هنا معنا، الدور ثلاثة، دار بإجماع أهل العلم أنها دار لا يجوز فيها الفطر، وهي الاستيطان، دار الاستيطان. شف الاستيطان، إذا كان المرء في بلده ولو يوما واحدا لا يجوز له أن يترخص في هذا اليوم بشيء من رخص السفر مطلقا. ما هو الاستيطان؟ البلدة التي فيها زوجتك وأهلك، انتبه معي، دار الاستيطان يعني أنت وين زوجتك وأهلك؟ في الرياض. إذن أنت في الرياض مستوطن. أين زوجتك وأهلك؟ في الأسكندرية. أنت في الأسكندرية حتى لو كنت هنا سنين طويلة أنت مستوطن في الأسكندرية. الشخص ليس له إلا وطن واحد، يعني قرية واحدة أو مدينة واحدة هي وطنه في باب هنا. بعض الفقهاء ومنهم عثمان رضي الله عنه يرى أن الشخص يكون له موطنين إذا كانت له زوجتان، وذلك عثمان لما يأتي لمكة كان يتم الصلاة، فيرى أنها وطن له رضي الله عنه. فإذا كان المرء زوجتان فالمكان الذي فيه زوجة وأبناء ليس البيت، قد يكون الشخص 100 بيت، البيوت لا عبرة بها الملك، العبرة بالزوجة والأبناء أين هم. وذلك يقولون الذي زوجته وأولاده معه دائما مثل البوادي الرحل ومثل قبطان السفينة، يقول إن قبطان السفينة والرحل لا يقصرون الصلاة أبدا لأنهم دائما معهم أهلهم وهم مستوطنون، فدار استيطان قبطان السفينة في سفينته، فما يقصر في سفينته أبدا لأن عمره كله في سفينته. طبعا في الزمان الأول أن تغير. إذن عرفنا الدار الأولى بإجماع وهي الاستيطان، لا ترخص للسفر فيها ومنها الفطر. الأمر الثاني، هناك دار اسمها دار السفر بإجماع أهل العلم أنه ترخص فيها ومنها الفطر. والسفر هو عندما يكون المرء قد اشتد به السير، الصورة الأولى من السفر إذا اشتد به السير بأن كان بين بلدتين متقلا، ينتقل من بلدة إلى بلدة، قد يكون اشتداد السير بك شهرين ثلاثة أشهر، قديما يمشون على أرجلهم، فيكون انتقال من بلد إلى بلد 6 أشهر. بعض الحجيج كما ذكر الرحالة يأتون من وسط آسيا في 6 أشهر يمشي ثم يعود في 6 أشهر مشي قديما. طبعا إذن ما دمت منتقلا تسمى مسافرا، معي؟ طيب هناك مرحلة في الوسط اسمها مرحلة الإقامة. الإقامة هذه طبعا في شيء ملحق بالسفر سأذكر لكم إياه بعد القليل في الإقامة، تعمدت تأخيرها. الإقامة هذه متى؟ ما هي؟ قالوا هي دار بين السفر وبين الاستيطان، سمى دار الإقامة، وبإجماع أهل العلم، حكى غير واحد من أهل العلم منهم أظن شيخ تقي الدين أنه توجد دار اسمها دار الإقامة. المقيم في بلد غير البلد التي فيها زوجته وأبنائه سمى مقيما، لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا رخصة واحدة، وهي عدم وجوب الجمعة عليه بإجماع أهل العلم، بالإجماع، مثلا ما فيها خلاف بالإجماع، من شرط الجمعة الاستيطان، لكن يجوز له أن يصلي الجمعة. من هو المقيم؟ قالوا المقيم هو الذي يمكث في بلد ليست بلد إقامته، ليست وطنه، في غير بلده فترة تزيد عن حد فترة الإقامة. خلنا نقول يقيم في بلد غير وطنه فترة الإقامة، فترة الإقامة، لأن أتي عن قصد أتيت بهذا التعبير، لأن المشكلة كلها في قضية فترة الإقامة. يعني مثلا أنا من أهل الرياض فانتقلت إلى مكة، إذا جلست في مكة ما زاد عن هذه الفترة التي فيها الخلاف القوي بين أهل العلم فإني أسمى ماذا؟ مقيما. خلنا نقول 4 أيام، من جلس في بلد أكثر من 4 أيام سمى مقيم. المقيم ماذا يفعل؟ لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا ترك الجمعة، يجوز له ترك الجمعة، ولكن إذا سمع النداء فليجب، لكن يجوز له أن يخرج ويسافر قبلها. إذا كان أقل من حد الإقامة فإنه يكون ملحقا بالمسافر، هذه الصور الثلاث بإجماع أهل العلم ما في خلاف، الخلاف فقط في شيء واحد وهو قضية ما هو حد الإقامة فقط. انتبه، ما هو حد الإقامة؟ لأن بعض الإخوان، أنا أريدك أن تعرف من الأسر، لأن بعض الإخوان ينظر لكلام بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغيره فيظن أنه يقول لا توجد دار إقامة وإنما هي يا استيطان أو سفر، هذا غير صحيح. الشيخ تقي الدين حكى الإجماع على أنها ثلاثة، أنا لم أكواهن. إذن هناك دار ثاني اسمها الإقامة. ما هي دار إقامة؟ أن يمكث الشخص في بلد غير وطنه فوق حد الإقامة، فلا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر إلا ترك الجمعة. حد الإقامة ما هو؟ هذا صعب تحديده، فيه خلاف طويل جدا، فيه خلاف، قيل 15 وقيل 12 وقيل 4 وقيل أكثر من 4، فرق صلاة. الفرق بين الحنابلة والحنفية صلاة واحدة، الحنابلة يقول مكث أكثر من 4 أيام، يعني صلى 21 فرضا فأكثر، الحنفية يقول لا 20 فرض فأكثر يعتبر مقيم. والحقيقة كما قلت لكم في مسألة حد السفر، حد السفر وحد الإقامة لا دليل نصي فيها، لا شك لا شك. والشيخ تقي الدين لما تكلم عن هذه المسألة كان مصيبا عندما قال العرف نضبطه بالعرف، فما عده الناس إقامة اعتبرناه كذلك، وما لم نعده إقامة لم نعتبره كذلك. لكن لما جاء في الفتوى الشيخ، لما جاء في الفتوى كما في مجموع الفتاوى، قال الاحتياط أن من جلس أكثر من 4 أيام يتم. شوف كيف التنظير شيء والفتوى شيء آخر، التنظير شيء. ولذلك أحيانا بعض الناس الذين يخطئون في هذا الباب إما شخص لم يفهم كلام أهل العلم فألغى دارا اسمها دار الإقامة، وهذا خطير، قلت لكم حكي إجماع عليها، فكيف تقول هذا الشيء؟ أو أنه أوقع الناس في شيء لا يستطيعون ضبطه. الشيخ تقي الدين مع تنظيره وتأليف رسائل منفصلة في ذلك قال لصعوبة ضبط الناس للعرف فإني أرى أن من جلس 21 فرضا فأكثر أكثر من 4 أيام فإنه يتم. وضحت المسألة أو أعيدها؟ هي مسألة دقيقة بس أنا حاول أن أرتب أفكارك فيها فقط، وإلا المسألة واضحة وبينة وكلام أهل العلم فيها واضح. إذن معنى ذلك أن من عزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام متأكد أنه سيجلس في بلد واحد لن ينتقل منه 21 فرضا فأكثر، وتقييدها بالصلوات هو المذهب، قرر الشيخ قاضي علاء الدين المرداوي النابلسي أنه لا يجوز له الفطر ما دام في تلك البلد. بعض الناس يقول أفطر 4 أيام ثم ما عداها لا تفطر، هذا كلام باطل ما حد قال به. من حين تدخل هذه البلد لا تفطر لأنك مقيم فيها، لكن ستجلس 4 أيام فأقل، 20 فرضا فأقل، تجلس مدة لا تعلم كم، مثل ابن عمر لما جلس في أذربيجان 3 أشهر لا يدري كم سيعود، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 15 يوما لا يدري متى سيعود. فنقول أنت مسافر في حكم المسافر لأنك لم تعزم، احنا قلنا حد المقيم هو الذي يعزم على الإقامة في بلد غير وطنه أكثر من حد الإقامة. إذن عرفنا الآن مسألة السفر. آخر مسألة ونختم واعذروني أن أطلت عليكم، وهي مسألة ما الذي يترتب على من أفطر في نهاية رمضان بأحد المفطرات السابقة من غير عذر، وهي الأعذار السابقة. تكلمنا عن المفطرات، من فعل شيئا من المفطرات من غير عذر من الأعذار السابقة ما الذي يترتب عليه؟ نقول إن من أفطر في نهاية رمضان لا يخلو من واحدة من 3 أقسام. إما أن يكون هذا الرجل من حيث الحكم طبعا، إما أن يكون هذا الرجل يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه ولا يجب عليه مع القضاء شيء، وهو من أفطر يوما في نهار رمضان لعذر أو لغير عذر، الصحيح حتى لغير عذر خلاف المالكية، من أفطر في نهار رمضان يوما أو أكثر لعذر أو لغير عذر فيجب عليه القضاء فقط. الذي يفطر لعذر ليس عليه إثم، ليس عليه إثم وعليه القضاء فقط، والذي يفطر لغير عذر عليه إثم فيجب عليه التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، وليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه، خلافا لمالك رحمة الله على الإمام مالك وأئمة المسلمين. هذه المسألة الأولى. الحالة الثانية نقول من يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة معا، يجب عليه قضاء ويجب عليه كفارة معا، وهم 3 أشخاص تقريبا. الشخص الأول من أفطر في نهار رمضان بالجماع، فمن أفطر في نهار رمضان بجماع، شوف أفطر، وسيأتي بعبارة فائدة كلمة أفطر بعد قليل، من أفطر بجماع فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم وكفارته صيام شهرين متتابعين. الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء من السنة فقال يا رسول الله هلكت وفي رواية في خارج صحيح الدارقطني وأهلكت، وأهلكت يعني أن المرأة يجب عليها الكفارة. قال ما فعلت؟ قال قعت على امرأتي نهار رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين. قال وما أوقعني في ذلك إلا هذا. قال فأطعم 60 مسكينا. فقال وهل فيها أي في المدينة من هو أفقر مني؟ فانتظر حتى جاء نسلم عرق من تمر فقال أطعمه أهلك، صدق به. فقال يعني ما في المدينة أفقر مني، فقال أطعمه أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نماذجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكفارة مرتبة على هذا الترتيب، العتق انقطع وبقي الصوم والإطعام. سنتكلم عن الإطعام بعد قليل كم مقداره. إحنا قلنا قبل قليل أفطر، شف أفطر، انظر الصورة قبل قليل ذكرت لكم من كان مفطرا في أول مسافرا ثم أقام. عند الفقهاء قاعدة خلنا في ذلك نسيناها نذكرها، أن الذي يسافر ثم يقيم أو يقيم ثم يسافر، من كان مقيما ثم سافر لها حكم في الصلاة ولها حكم مخالف في الفطر. خلنا نتكلم عن الفطر فقط. من كان مقيما ثم سافر يجوز له أن يفطر أم لا؟ قلناها صح؟ قلت ولا لا؟ يجوز له أن يفطر، متى؟ إذا خرج من العامر انتهينا. من كان مسافرا مفطرا ليس صائما ثم أقام يجب عليه أن يمسك ولا يستمر على الفطر؟ يجوز له؟ فيها خلاف، والأقرب والأحوط أنه يمسك إمساكا لحرمة الشهر، لحرمة الشهر ليس لصحة الصوم، لحرمة الشهر. وبناء على ذلك لو أنه كان مسافرا ثم أقام في بلده يعني استوطن، فوقع منه جماع فأفطر بجماع، نقول عليه كفارة أم لا؟ فيه خلاف بناء على أن الإمساك هل هو لأجل حرمة الشهر أو أم أنه لحرمة لزوم الصوم. فالأقرب أنه لا كفارة عليه، وهذا عليه المفتي العام الآن سمحت الشيخ يرى هذا الرأي أنه ما تجب عليه الكفارة خلاف المذهب. وضح المسألة واضحة؟ لا، في وقت إقامة، في وقت إقامة يا شيخ، وتكون زوجة معذورة كأن تكون مثلا يعني طهرت من حيض، في أول النهار كانت حائضا ثم طهرت، فلا يجب عليها الصوم باقي اليوم، وإن كان يلزمها الإمساك لحرمة الشهر فقط، لحرمة الشهر هو عليه الإثم، لكن لا كفارة عليه ولا عليها، لا كفارة. طيب إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من يجب عليه الإطعام والكفارة، نقول من أخر قضاء الصوم إلى رمضان القابل. واحد عليه صوم قضاء إما لعذر أو بغير عذر، فأخر القضاء إلى رمضان الذي بعده، فنقول يجب عليك القضاء، يبقى في ذمتك، وعليك كفارة تطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك أن هذا قضى به ثلاثة من الصحابة، ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس الثالث. وهذا القضاء من الصحابة رضوان الله عليهم كثير، ليس قضاء واحد بل كثير، واشتهر بين الصحابة، ثم يدل على أنه أمر مستفيض بينهم، فله حكم الإجماع السكوتي، فله حكم الإجماع السكوتي ما لم يكن له أصل لكن لم ينقل إلينا. وذلك الصحيح أنه تجب فيه الكفارة على من أخر القضاء سنة كاملة، حولا كاملا يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. كم مقدار الكفارة؟ الكفارة قالوا تقديرها بنصف صاع، الكفارة تقدر بنصف الصاع، ونصف الصاع صدر قرار من هيئة كبار العلماء بتقديره. المشايخ قديما بينهم خلاف في تقدير، بناء على تقدير بالوزن. الشيخ عليه رحمة الله الشيخ عبد العزيز باز يرى أنها 3 كيلو مثلا، الشيخ محمد بن عثيمين يرى أنها 2.59 أو 58. الآن صدر قرار من هيئة كبار العلماء قبل 15 سنوات أو أقل، قدروه بوحدة حجم، فقالوا هو كل إناء يأخذ 3 لترات من الماء. جب إناء واسكب فيه 3 لتر ماء، ثم اجعل فيه خط، هذا الخط هو معناه أنه صاع. هذا قرار الذي صدر من الهيئة فقدره بذلك. إذن تملأ هذا الصاع 5 مرات وتتصدق به، تتصدق به تقريبا خلنا نقول 3 كيلو، باب الاحتياط هي أقل من 3 كيلو بكثير، خلنا نقول 3 كيلو، إذن تشتري 15 كيلا يعني كيلو وتتصدق بها، ويجوز أن تعطيها فقيرا واحدا، بخلاف الكفارات التي تكون ل60 ول10، فيجب أن يكون كل فقير يعطى وحده، فإنها مقصود التفريق بينها، لأنها جعل العبرة بالعدد ولم يجعل العبرة بالكم، هنا الفرق. الحالة الثالثة التي يجب عليه الفطر والكفارة، نقول المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا، فقط المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما، لأجل أن ترضع وليدها. بعض النساء وليدها يرضع ويجب إرضاع الولد حولين كاملين ما لم يمتنع الولد، يجب وجوبا. وقد وردت أحاديث في البخاري وغيره في تحذير المرأة من ترك إرضاع ولدها إلا أن يأبى هو الرضاع. فتقول المرأة لو صمت لا جف الحليب، تعرف من نفسها أن لو صامت جف الحليب، ومع ذلك سينفط من الولد. نقول يجوز لك أن تفطري، يجوز لك أن تفطري لأجل الولد، ولكن عليك القضاء وعليك مع القضاء كفارة عن كل يوم مسكين. لماذا؟ لأن هذا لأجل غيرك وليس لأجلك. مثلها الحامل، المرأة الحامل يعني ألزمها الطبيب أو أخبرها الطبيب قال أن يجب أن تفطري، فتفطر وتقضي من غير إثم عليها، ولكن عليها كفارة عن كل يوم مسكين، وبذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الأخير وبه ينتهي حديثنا تاما، وهو من يجب عليه الإطعام ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء مطلقا، فقط عليه الإطعام. قالوا وهو كل عاجز عن الصوم مع بقاء عقله، ويكون سبب عجزه إما المرض الزمن، خلاص مرض مستمر غالب الظن أنه لن يشفى منه، مثل الكلى، المصاب ببعض أمراض الكلى قد يكون وضعه متقدم معه وغالب الظن أنه لا يشفى إلا أن يشاء الله عز وجل، والزراعة تتأخر والانتظار قائمة انتظار طويلة وهكذا. فنقول هذا مثله، بعض الأمراض الطويلة التي علاجها مستمر يجب أن يأكل يوميا من هذه الأدوية كذلك. الثاني الشيخ الهرم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل ما جعل داء إلا وله دواء إلا الهرم أو الهرم، أمر الله عز وجل. لو كان شخص بالإمكان أن يرجع لشباب لاشتراها كل واحد منا بأغلى الأثمان، ولكن أمر الله عز وجل. فالشيخ الزمن لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه كفارة، بس بشرط ماذا؟ أن يكون عقله معه. فإن كان هذا الرجل فاقدا لعقله، كأن يكون مصابا بالخرف الزهايمر هذا مثلا، أو لا يعرف الناس ولا يعرف الأوقات ولا يعرف الأشخاص ولا يجيد الحديث، أهم شيء الأوقات، ولا يجيد أفعال العبادات، فنقول هذا مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه الصوم بالكلية، لا يجب عليه الصوم بالكلية. طيب المغمى عليه ما رأيكم؟ نعم عليه الصوم أحسن. أما لو مغمى عليه لا ندري عنه فنقول هذا أصلا لا صوم عليه، فقد يستمر في إغمائه إلى أن يقبض الله جل وعلا روحه. هذه أيها الإخوة يعني أهم المسائل التي في الذهن ما يتعلق بالنوازل. وأريد أن أختم بكلمة قصيرة في دقيقتين. الفقه ينال بأمور متعددة ليس بطريقة واحدة، وإذا أراد المرء أن يكون فقيها فمن المهم جدا أن تكون عنده أول شيء الأصول التي يبني عليها. معرفتك للفروع الفقهية والنوازل في حد ذاتها غير مفيد فقها، ولذلك الفقهاء يحذرون، سأذكر لك ما الذي يبني عليه بعد قليل، الفقهاء رحمه الله تعالى يحذرون من التلفيق في التفقه. التلفيق، التلفيق في الفتوى جائز، التلفيق في الاجتهاد جائز على الصحيح، لكن التلفيق في التفقه مذموم. كيف التلفيق في التفقه؟ أنا أريد أن أتعلم بابا فآخذه من باب الفتاوى، أخذ من زيد فتوى ومن عمرو فتوى ومن خالد فتوى وهكذا، لعمر من القواعد ما يخالف زيدا وهكذا. ولذلك أنا قلت لكم قبل قليل إن الذي سنمشي عليه طريقة المشايخ في الهيئة أو اللجنة أو المفتي السابق واللاحق، لأن قواعدهم واحدة متفقة وماشين على منهج واحد، ولذلك تجد أن فتاويهم في الغالب واحدة، هذا واحد. فالتلفيق في التفقه مذموم، هذا الأمر الأول. كيف تكون فقيها؟ قلت لكم يجب أن يكون عندك الأصول، والأصول أنواع. أول هذه الأصول معرفة نصوص الوحي من الكتاب والسنة. من لا يبني فقهه على نصوص الوحي من الكتاب والسنة فلا خير فيه، هذا ما عنده شيء، هذا مسكين، هذا واحد. النوع الثاني من الأصول، وذلك معرفتها حفظا واستدلالا، الاستدلال بالنصوص قد يكون عن طريق معرفة، عن طريق دلائل الألفاظ، عن طريق ما دلت عليه بمعانيها العامة ودلائلها العامة. الأمر الثاني لا بد أن يكون عنده أصول لكل باب بخصوصه، فإن كل باب بخصوصه له أصول. ألم نذكر لكم قبل قليل في الحجامة قاعدتها؟ ألم نذكر قبل قليل اختلاف المطالع مثلا؟ أنا أضرب كذا أمثلة. ألم نذكر قبل قليل هذه أصول باب الصوم. إذا عرفت هذه الأصول ما هو المفطرات، هذه الأصول من ضبطها ضبط الفروع بأمر الله عز وجل. وذلك يقول الشيخ تقي الدين وغيره كثير قبله وبعده، يقول إن الذي لا أصول عنده لا تنضبط فروعه، لا تنضبط، يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا. لذلك معرفة الأصول، ولا أعني بالأصول أصول الفقه، أصول الفقه أمر آخر، أصول تشمل أصول الفقه وغيره، أعني بالأصول القواعد. لذلك يقول الشيخ تقي الدين يقول القياس أنواع، قياس أصل ووصل وفصل، قياس علة وشبه، وقاعدة ومناط. المناط هو القواعد هذه. فمعرفة هذه الأصول مهم جدا، أن يعرف ما هو الذي ترد إليه القاعدة. وذلك بعض الإخوان يخطئ من جهة إيش، يستدل بالأدلة دون القواعد، فأحيانا يستدل بظواهر النصوص، وهذا الذي أوقع بعض الفقهاء الظاهرية في خطأه. وبعض الناس يطرد الاستدلال بالبراءة الأصلية، وبعض الناس يطرد الاستدلال بالاستحسان اللي هو الاستدلال بالمصالح بالمصلحة، دائما المصلحة وأن هذا فيه ضرر يطرد الاستدلال به، وهذا غير صحيح. وبعض الناس يطرد الاستدلال بالاستدلال بأقوى الدليلين دون الجمع بينهما، وهذه طريقة مثل فقهاء الحنفية رحمة الله عليه، وهكذا مدارس. ولكن إذا كان لك قواعد في الاستدلال وقواعد في الفقه تنضبط أصولك في أمر الله عز وجل. الأمر الثالث بعد معرفة هذه الأمور، لا بد الشخص أن يكون عنده اطلاع على الفروع، فروع كثيرة جدا، والفروع القديمة أهم من الفروع الحادثة، لأن الفروع القديمة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم، نعم بعضها مهجومة يعني المفروض أنك تترك لأنها تركت، تلك ممحصة، محصة تمحيصا دقيقا جدا، وتوالى الفقهاء على دراستها وتبيين أحكامها. الفروع الجديدة ما في شك أن فقهاء هذا الزمان أضعف من فقهاء الزمان الأول، ولا في مقارنة يا شيخ. تقارن لي فلان بالشافعي، يعني أين أنت من الشافعي؟ الشافعي أظن بالعلم عند الله عز وجل ما جاء بعده مثله إلا القليل. فذلك يعني تقارن بالأئمة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك لن تجد. فذاك الفروع القديمة ممحصة ودقيقة، والأوائل كان عندهم ورع، لا يأتون بخلاف جديد برأي جديد مهد، ولا يأتون باستدلال فيه هوى وغير ذلك من الأمور التي كان عندهم ورع جانب الاحتياط والاستدلال فيه. فأنت اعرف الفروع القديمة ثم انظر في الفروع النازلة. الخطأ أن تبدأ في الفروع النازلة فتكون قد تفقهت عن طريق الفروع النازلة فقط، هذا الذي حذر من الفقهاء وسموه التفقه بيش بالتلفيق، ما تكسب شيء، تفيد حكم في مسألة لكنك لا تكون فقيها في هذه المسائل. أنا أردت أن أبين هذه المسألة في الأخير لتكون خاتمة حديثنا. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. أبشر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم، وأن يتجاوز عنا وعنهم، وأن يحفظ لهم صحتهم، وأن يغفر لميتهم. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يصلح ولاة أمورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم شيخي، سم عشرة أنا جالس، بس أهم شيء هنا القدر ليلتها تحديدها عند الله عز وجل. شوف تحديدها عند الله عز وجل. قيل رأيان عند أهل العلم، هل هي متنقلة أم ليست بمتنقلة؟ من العلماء من يقول إنها متنقلة، تنقل من ليلة إلى ليلة، ومن العلماء من يقول إنها ثابتة. من يقول إنها ثابتة، أنا أريد أن أصل هذه المسألة، من يقول إنها ثابتة يقول هي ثابتة لكنها تختلف باختلاف حساب الناس، وذلك أخفاها الله عز وجل. لو قال إنها ليلة 27 مثلا، ظهرت بنص أنها ليلة 27 مثلا، لو أن هذا الشهر ترى الناس هلال فغم عليهم، حقيقتها ماذا؟ ليلة 26. لذلك هي أصبحت ليلة 26 باعتبار ماذا؟ أنهم غمت عليهم. نفس الشيء يقال في اختلاف المطالع، عندما نقول إنها القول هؤلاء، عندما نقول إنهم اختلف المطالع، فقد تكون عند هؤلاء ليلة 26، وعند هؤلاء ليلة 27، وعند هؤلاء ليلة 28. ولذلك الصحيح أنها ليست في الليالي الوترية فقط، وإنما ترجى في الليالي الوترية، بل إن بعض العلم يقول إن الليالي الوترية المراد بها الشفع. كيف؟ الوتر باعتبار نهاية الشهر، فالليالي الوترية باعتبار نهاية الشهر اللي هي الشفعيات، ولكن قول ضعيف. ولذلك الصحيح أنها قد تكون هي في العشر، قد تكون في وتر أو قد تكون في شفع، وعلمها عند الله عز وجل. ولذلك الخطأ في أمور، الأمر الأول الجزم بليلة القدر لا يجوز. إذا كان أكرم الخلق على الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم يقول نسيتها، رأيت أني سجدت في ضحوتها في ماء وطين، فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان سلم أخفيت عنه وأخفيت عن أكرم الناس الصحابة فكيف يعرفها من بعدهم؟ إذا الأمر أول الجزم إما بليلة معينة لأنها ليلة القدر، أو الجزم بحساب معين كما يفعل بعض الناس الذين يعني سووا عمليات حسابية ما أدري كيف، يعني أنا استغرب 1400 سنة الله عز وجل أخفى هذا العلم يظهر على زيد من الناس بطريقة حسابية تافهة جدا، يعني الرسول يقول نحن أمة أمية لا نحسب ثم يعرفها زيد، يعني أشياء ما أدري كيف عرفها. وذلك هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أيضا في ليلة القدر عند الجزم بها، بعض الناس لما يأتي الصباح نظر الشمس يقول أوه أمس ليلة القدر فيجزم بها، أنا أقول هذا أيضا خطأ. وسبب كونها خطأ أنك جزمت بأشياء ظنية، علامات ظنية، إما رأيت رؤيا في صبحتها، بعض الناس من رأى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى مطرا جاءه مطر، أو رأى نورا غير واضح، النور غير واضح قد يكون بسبب قطر في السماء، بعض الناس يظنه كذلك. وذلك بعض الناس يخطئ في رؤية الهلال مثل أنس لما كان قد سنع فرأى شعرة من حاجبها اسمها حاجب فقال هذا هلال، ترى الناس ما رأوه، أظن جمع ثابت البناني فأتى بحاجبه فرفعه قليلا فقال أنس لم أره. فالإنسان قد يخطئ في رؤية الهلال، كذلك الأمر. والجزم بأن الليلة الماضية تلك الخطأ الأول في التحديد قبل وقوعها، وهنا التحديد بعد وقوعها. الجزم بالتحديد بعد الوقوع أيضا مفيد في تثبيط الهمم، لا للشخص نفسه ولا لأصحابه، أوه خلصت ليلة القدر إذن خلاص فيش حالك. وذلك يقول ابن مسعود لما رأى الناس حرصهم على معرفة ليلة القدر ماذا قال؟ قال من قام الدهر كله أدرك ليلة القدر، أغلق الباب، قال أقم الدهر كله، قم الليل الدهر كله، لكي لا تجتهد ليلة وتترك الشهر أو السنة كلها. فالمقصود أن تتحرى وتجتهد قد تكون ليلة القدر يوم 30 عام منها عند ربي. سم المراهم، نعم بالنسبة للمراهم إذا كانت الجرح خارجي، الجرح خارجي ليس داخليا تماما أو قريب إيه؟ أما الداخلي ففتوى المشايخ أنهم فطر، في بعض من المشايخ ما لا يرى أنهم فطر، الشيخ ابن عثيمين يرى أن ما كان من طريق الدبر ليس بمفطر، ولكن فتوى اللجنة رفعوا للمستشفى التخصصي وجاءهم تقرير وطلعت عليه أظن في حياة الشيخ آخر حياة الشيخ مباز، وردوا لهم الرد الذي قلت لكم قبل قليل أنه مباشرة يصل بالأمعاء والأمعاء شديد الامتصاص أقوى بأضعاف من امتصاص، لذلك المعنى موجود. لا قاعدة عند أهل العلم، إذا جاءك رأيان فقهيان متعارضان فأي هذين الرأيين تأخذ؟ إذا كنت مجتهدا تنظر في الأدلة ترجح عندك أحد القولين الحمد لله، وهذا قليل 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 في الزمان، يعني هم يقولون حتى أنه طبعا هذا غير صحيح أنه غلق باب اجتهاد، هذا غير صحيح، بل إنما قال أهل العلم للتخويف المبتدئين من اجتهاد، المبتدئ يجب أنه يخوف، انتبه انتبه، فإذا زاد علمك وزاد دينك اجتهد. إذا كان الشخص ليس له أهلية النظر أو تعرض عند الأدلة ماذا يفعل؟ فيها أقوال، قول الجمهور كما قال أبو حامد الغزالي وأبو الخطاب الكلوذاني وابن قدامة وابن أبي زيد القيرواني وكثير من أهل العلم وابن فرحون وغيرهم كثير مذاهب كلها الآن مذاهب أربعة كلها يقولون إن فرض المجتهد عفوا فرض المقلد النظر بين المجتهدين، وفرض المجتهد النظر بين الأدلة. أنظر للشيخ زيد والشيخ عمر سين وصاد، يعني من هذين الشيخين أقتنع بدينه وعلمه أأخذ برأيه؟ انظر من تقتنع بعلمه ودينه ترتاح له بدينه وعلمه خذ برأيه، عاد أنت زيد أنا عمر، يعني أنا عندي مثلا، يعني مثلا أنا بالنسبة لي أنا أقول لك مثلا أنا أحب الشيخ عبد العزيز، يعني زي الشيخ أبو تركي هذا من طلاب الشيخ قديما من باز اسمه دي طلع له، فيعني أنا أحب هذا الرجل مثلا، أرى مثلا كذا، أنت تحب زيدا عمرا كل واحد يعني يحب أي دنيا مثلا، يعني ليس حصرا في زيد وعمر، مشايخ الدنيا كثر جدا سمشي، يعني مثلا بعض الناس يقول مثلا أنا أقتنع برأي الشيخ ناصر الألباني مثلا فيأخذ رأي الشيخ ناصر من حق غبار، إذا دخل قصدا أفطر من قصد لا، فإذا نقول احفظ وضع كماما، لكن واحد دخل المحل وفيه دقيق أنت لم تتقصد استنشاقه وإنما دخلت في المكان وفيه غبار في الجو، فذلك الفقهاء يقولون من طار في غبار فدخل جوفه من غير قصد أو ذباب فطاير الذباب فدخل الجوفة لم يفطر، لكن الذي تقصد دخل الغبار الجوفة هذا أفطر. سمي شيخنا في حد سمي شيخي إيه؟ هذا متنقل. هذا له زوجة وزوجته في بلده أليس كذلك، فيجوز له الفطر. لكن عندنا مسألة مهمة إن كان مفروض نذكرها، والمسألة ما هي؟ رخص السفر ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران يجوز الفعل ويجوز الترك. من هذه النوع الثالث الإفطار في نهار رمضان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ليس من البر الصيام في السفر. ليس معنى هذا الحديث أن شف أنت بحلف الرسول، لم يقل صلى الله عليه وسلم البر الإفطار. لو قال الرسول البر الإفطار في السفر لقلنا إن الإفطار في السفر من النوع الأول الرخص الأفضل فعلها، لكن قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذه الصيام في السفر ليس من الرخص التي يكون الأفضل تركها النوع الثاني. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة قد رأيتنا ونحن في سفر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، لا يفعل المكروه، وإنما مباح أو مسنون، فدل على أنهما يستوي فيه الأمران. فنقول لهذا صاحبنا قائد السيارة: إذا كنت في سيارتك وأنت دائما الترحال يجوز لك الفطر، لكن إذا علمت من نفسك أنك لن تقضي إما تكاسلا، يقول إذا رجعت لأهلي بالكاد أجلس مع أولادي، فنقول لك في حقك أنت الأفضل أن تصوم. بعض الناس أعرف مثلا إذا أفطر في نهار رمضان ينسى إلى السنة الثانية، نقول في حقك أنت يا زيد الأفضل الصوم، لكن الحكم العام يستوي فيه الأمران الفعل والترك. يعني أنا نمشي مع هذا إخوان، هذا أحد إخوان يقول هل نجاسة القيء إذا جاءت عن ملابس تصيبها بالنجاسة، وما حكم قيء الطفل الرضيع وغيره؟ جمهور الفقهاء يرون أن القيء نجس، ودليلهم على ذلك أمران. الأمر الأول قالوا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، والأمر الثاني أو بثلاثة أمور، والأمر الثاني القاعدة، فإن القاعدة أن كل شيء يكون موجبا للوضوء فإن كثيره نجس إن لم يكن خارجا من السبيلين كالدم والقيء ونحوه. إذن هذه القاعدة فيها كقواعد فقهية. الأمر الثالث أن عندهم معنى من حيث التعليل، هذا استدلال بقاعدة، واستدلال بالقاعدة هو استدلال بالاستقراء، وقد ذكر بمفلح في الأصول أنه يجوز استدلال بالاستقراء هذه القاعدة الفقهية. الأمر الثالث أنهم يقولون البول والعذرة نجسان بإجماع، أليس كذلك؟ نعم. ما الذي جعلهما نجسين مع أن أصلهما طعام وشراب؟ قالوا الاستحالة، أي أنه دخل إلى الجوف ثم استحال، ما خرج من المعدة والأمعاء، استحال، انتقل من كونه طعاما لشيء آخر. فيقولون القيء ما هو؟ هو طعام شرع في الاستحالة، بدأ في الاستحالة، بدأ يستحي، بدأ يتغير مكوناته، بدأت رائحة تنتن، فخروجه خروج لأمر قد استحال فيكون نجسا. فيقول أن الدم هو طعام قد استحال، والبول والعذر طعامان قد استحال فنجسا. فكذلك بإجماع، كل ثلاثة هذا بإجماع، الدم بإجماع نجس، حكاه أحمد وابن المنذر وابن حزم، وهؤلاء مدارس مختلفة من حيث الاستدلال. فكذلك القيء، وذلك جماهير أهل العلم أن القيء نجس، وهو اختيار الشيخ تقي الدين والمشايخ كلهم عن القيء نجس. الفقهاء يقولون مذهب أنهم يقولون إن القيء نوعان، هو مثله، هو مقاس على إيش؟ على البول، أليس كذلك؟ مقاس على البول، والبول يعفى في التطهير، ليس عن النجاسة، يعفى في التطهير عن بول الغلام. الغلام الذي لم يأكل الطعام تطهير بوله يكون بالنضح لا بالغسل. ما الفرق بين الغسل والنضح؟ هذه مهمة لأن أغلب الناس ما يدري. الغسل هو أن تأتي بالماء فتمره على العضو سواء كان ثوبا أو يدا، ثم ينفصل الماء، ثم إيش؟ ينفصل الماء، هذا غسل. إذا عكسته مثل حيث أسماء عكسيه دم الحيض سمى ماذا؟ بلكا، هذا أمر زائد على الغسل. النضح ما هو؟ هو الغمر. قال أحمد لما جاء معنى النضح في الحديث قال هو الغمر، أن تغمر العضو بالماء لا يلزم أن ينفصل. لأن بعض الناس يظنها الرش نقط، لا هذا ما يسمى غسل، نضح، يجب أن تغمر العضو بالماء. جاء بول على هذه المنطقة، بول ماذا؟ غلام ذكر لم يأكل الطعام على هذه المنطقة للحديث، حديثان ليس حديثا واحد، فتغمره بالماء ولو لم ينفصل يكون مطهرا له. قاسوا عليه الفقهاء قيء الغلام، هذا كلامه. طيب إذا استثنى الأول الذي قاسوه هذا. الأمر الثاني يجب أن نعرفه أن من القيء ما عفي عنه ليس نجسا، هو نجس لكن عفي عن تطهيره، عفوا هو نجس لكن قالوا وهو القليل ويسمى بلغة الفقهاء القلس. والقاعدة في ضبط القليل هنا قالوا ما كان دون ملء الفم، ما كان دون ملء الفم يسمى قلس فيعفى عنه. فالطفل الرضيع إذا حملته قد يكون قد قاء عليك، هذا ليس قيئا، هذا استرجاع، ترجيع شيء يسير نقط في الغالب ليس بالكثير جدا، هذا القليل معفو عنه. لكن لو قاء كل ما في جوفه فإنه يكون نجسا. كيف يكون تطهيره؟ الجمهور بالغسل، وبعض أهل العلم يرون أن النضح فيه كافي، والأقرب والأحوط أن لا يقاس على البول، الأقرب أنه ما يقاس على البول، وإنما يقال الغسل في الجميع. إذا عرفنا الآن إيش القيء ودليل نجاسته، وأنه قول جماهير أهل العلم قاطبة أظن المذاهب الأربعة كلها أظن، وعرفنا ما الذي يعفى عنه من القيء أمران، القليل وهو القلس، والثاني يعفى عن غلام قيء الغلام الذكر إذا كان لم يأكل الطعام، هو نجس لكن ينضح ولا يغسل، ينضح يعني يغمر بالماء. هنا فائدة، ما الذي ينضح؟ ثلاثة أشياء تنضح، الذي يشرع فيه النضح ثلاثة أشياء: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، اثنين ذكروني ما هو حديث علي، لا لا يقولون مقيس علي خله، المذي حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحيث أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأله، فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه، وهذه رواية أحمد وهي الصح يعني يجب العمل بها كما قال الشيخ تقي الدين إنه الأحوط غسل الذكر وأنثيه معا، وأن ينضح ثوبه. هذا الثاني. الثالث حديث ابن عباس بعبارة الفقهاء المالكية الاستنكاح، والمراد بالاستنكاح هو الشك. حديث عباس يقول إن الشخص إذا قضى بوله فلينضح ثوبه، ينضح إزاره، قديم ما يلبس سراويل، ينضح إزاره، الآن ينضح السراويل، إذا كان الشخص يشك أنه قد خرج منه بول، فإذا نضح ملابسه حتى لو خرج منه بول معفو عنه، فيكون مطهرا قبل وقوع النجاسة. هذا أحد الأخوان يقول هل قطرة الأنف تعتبر مفطرة؟ سبق معنا أنها ليست مفطرة. هذا أحد الأخوان يقول ذكرنا صوم البلدان التي يطول فيها النهار، فما الحكم في البلدان التي يطول فيها الليل؟ هي نفسها البلدان التي يطول فيها النهار يطول فيها الليل، ففي فصل الشتاء يكون الليل طويلا، فنقول لهم صوموا هاتين الساعتين أو الثلاث فقط إذا كانت أقل من 24 ساعة، لكن لو كان الليل أكثر من 24 ساعة لا أقدروا له. لا أنا قلت الأنف ولا لا الأنف تكون مفطرة، عفوا أنا خان التالي، ترى الواحد يكون في ذهن شيء، قطرة الأنف مفطرة، لكن في قطرة الأنف تكون مثل مرهم لا تصل للجوف، هذا غير، لكن الذي يصل للجوف يصل إلى الحلق لا شك أنها تكون مفطرة. هذا انتهينا منه مراهم العلاج الدبر. إيه هو الحقيقة ما في ذهني الآن مثالا لقطرة عين أو أذن مغذية. أما الأنف فهي مفطرة مطلقا، مغذية أو ليست مغذية، يعني مثلا واحد يريد أن يقطع في أنفه لفتح الأنف، إذا كانت ستصل لحلقك أفطرت، إذا كانت لن تصل لحلقك لا تفطر بها. يقول أحد الأخوان من ذرعه القيء في نهاية رمضان وتكرر أكثر من مرة فهل يباح له الإفطار؟ من ذرعه القيء خرج منه القيء، ما هو ليس بمفطر، لكن لو كان متعبا ومجهدا ويريد أن يأكل شيئا أو يشرب ماء دواء لإيقاف القيء نقول نعم يجوز، يجوز هذه المشقة التي هي تبع للمرض، تبع للمرض. قال إذا قلنا ابتلاع القيء يفطر فهل إذا كان يسيرا فهل هو معفو عنه؟ لا، حتى اليسير يجب إخراجه، بل إن الفقهاء يقولون حتى في الصلاة يجب أن تخرجه، تخرج وتخرجه، لأن هذا أصلا هو يعني نجس ووسخ يعني، لكن لو كان مجرد الحلق في المريء هنا ثم أرجعته هنا لم يخرج، لم يكن خارجا. طيب يقول هذا أحد الأخوان ما ضابط المضمضة وإدارة الماء للصائم؟ المضمضة لها صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. ما معنى صفة الكمال؟ يعني أنها أحسن صيغة للمضمضة، ما في زيادة عليها، وصفة الإجزاء لا يجزئ أقل منها. معرفة هذه القاعدة مفيد، صفة الكمال وصفة الإجزاء مفيد في ماذا؟ أن صفة الكمال لا يمكن أن يصل منها شيء للجوف، ولذلك لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة ما لم تكن صائما ما يصح، وإنما قال بالغ في الاستنشاق. إذا ما زاد عن صفة الكمال لا يمكن أن يكون مفطرا، وإنما هو غلو وتنطع. صفة الإجزاء ما نقص عنها لا يجزئ. نقول المضمضة بصفة الكمال فعل ثلاثة أشياء: إدخال الماء إلى الفم، اثنين تحريكه، ثلاثة مجه. إدخال ماء إلى فمك، تحركه بلسانك، بهواء، بعضلات خديك، ما شئت. الأمر الثالث إيش؟ تمجه. إذن الغرغرة ليست من مضمضة، إيصاله لآخر الحلق ليست من مضمضة، هذا غلو وتنطع ما يجوز. ولذلك ما يصح حديث وبالغ من المضمضات ما لم تكن صائم. صفة الإجزاء ما هي؟ ذكر النووي أن صفة الإجزاء فعل واحد من هذه الثلاثة، هذا غير صحيح، لأن فعل واحد من ثلاثة ما يكون إلا شيء واحد، وهو إدخال الماء ثم بلعه، وهو الشرب، ما يسمى مضمضة. ولذلك الصحيح أن المضمضة فعل اثنين من ثلاثة، لابد أن تفعل اثنين من ثلاثة: إما أن تدخل الماء وتحركه ثم تبلعه يسمى مضمضة فيه مضمضة، وإما أن تدخل الماء ثم تخرجه من غير تحريك. ولذلك التحريك منفردا سنة باتفاق أهل العلم، لكن مع غيره قد يكون واجبا. واضح المسألة؟ إذن صفة الكمال التي تشرع الصائم إدخال الماء وتحريكه، طبعا باليد باتفاق، ما يشرع تحريك اليد بالأسنان، دلك هذا بإجماع أهل العلم لا يشرع دلك الأسنان، وإنما التحريك، تحريك الماء ليس تحريك، إدخال الماء وتحريكه ثم مجه، هذه صفة الكمال، وهي المبالغة في المضمضة للصائم وغيره سواء. آخر سؤال يقول: ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم؟ هذا سؤال دائما أسأل عنه وأقول هذا أصعب سؤال، سؤال صعب جدا، لأن الكتب كثيرة جدا، ولا يغني كتاب عن كتاب. أذكر أن أحد المشايخ عليه رحمة الله، يعني سألته مرة سؤالا في الأصول، شيخ عبد الرمضان، قلت لي شيخ الكتاب الفلاني يغني عن الكتاب الفلاني، وأن كتب الأصول بعضها تنقل ببعض. قال: ما شاء الله ما شاء الله، قرأت الكتب كلها. قلت: لا. قال: إذا قرأت تعال كلمني. صدق، ما يغني كتاب عن كتاب، بل إن الكتاب ربما يكون الثاني شبيه به، لكن الثاني مفيد في ثبوت المعلومة وتكرارها. ولكن أن دائما تختار الكتاب، إذا أردت أن تقرأ على شيخ له اختيار، اسأل الشيخ ما الذي يريد أن يقرأه، إن الشيخ يكون شرح كتابا اعتاد عليه، واحد. اثنين، أن يكون الكتاب معتمدا، لا تأتي بكتاب غير معتمد فيضيع الوقت في ترجيه وفي البعد عن في تصحيح الحديث يكون فيه ضعيف وغير ذلك في كتب الحديث، وهكذا من الكتب المتعلقة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. في شيء ولا نمشي؟ وإياكم مشايخ، وأنتم كذلك نفسنا مصاح دعائكم في هذه الليلة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فنكمل على سبيل السرعة والإجمال ما كنا قد ابتدأناه ما يتعلق بالمفطرات في الصيام. فقد ذكرنا أول مفطر للصيام وهو الأكل والشرب، وقلنا إن الأكل والشرب على التحقيق ينقسم إلى نوعين: النوع الأول ما يصدق عليه بوضع اللغة أنه أكل أو شرب، وقلنا إن مناط ذلك عند الفقهاء هو إدخال شيء إلى جوف الآدمي له جرم من مدخله المعتاد، بشرط أن يكون قصدا. النوع الثاني مما يسمى أكلا أو شربا، وهو الملحق بالأكل والشرب، وهو الملحق بالأكل والشرب. وضابط الملحق بالأكل والشرب قالوا إدخال شيء مغذ إلى الجوف من غير المدخل المعتاد. إذن الملحق بالأكل والشرب معناه الذي يقوم مقام الأكل والشرب، وإن لم يكن كذلك هو لا يسمى بوضع اللغة أكلا ولا شربا، وإنما هو يؤدي غرضه ويحقق الهدف من الأكل والشرب. والضابط والمناط فيه الفقهي قالوا أن يدخل شيء مغذ إلى الجوف من غير المدخل المعتاد. سبق معنا قبل أن المدخل المعتاد ثلاثة أشياء: الفم والأنف والاحتقان، وبينا معنى كلمة الاحتقان بلسان الفقهاء، وليس المراد بالاحتقان ما اعتدناه في لهجتنا. هناك مداخل أخرى لجوف الآدمي وداخل جسمه من غير هذه المداخل المعتادة، قالوا ومنها العين، فقد يقطر الشخص في عينه قطرة، ومنها الأذن، فقد يدخل المرء في أذنه شيئا ويغسل أذنه، أحيانا يدخل ماء، ومنها قالوا ما دخل من ما أدى إلى المثانة وهو مدخل البول، فإن هذا ليس مدخلا معتادا يؤدي إلى الجهاز الهضمي، ومنها ما كان عن طريق الجلد سواء بالغرز فيه كالإبرة أو وجود الجرح، فأحيانا قد يكون الجرح موجودا فإذا وضعت عليه شيء فسيمتصه جسم الآدمي أو بامتصاص الجلد له، فإن الجلد يمتص أشياء وتصل إلى جوف الآدمي. كل هذه الأمور ما يدخل من طريقها إلى جسم الآدمي لا يكون مفطرا إلا أن يكون مغذيا، أي نائبا عن الأكل والشرب. وبناء على ذلك تبين لنا بعض المسائل المهمة في الصوم بناء على هذا المناط. فنقول إن أولا إن قطرة العين وقطرة الأذن ليستا بمفطرتين مطلقا، لأن المقصود من هذه القطرات إنما هو علاج العين أو ترطيبها أو تنظيف العين أو تنظيف الأذن وعلاج الأذن، ولذلك فإنها لا تكون مفطرة مطلقا ما دخل من هذين الموضعين. من المسائل المتعلقة أيضا بذلك قالوا الإبر التي توضع أو تغرز في جسم الآدمي، فإن هذه الإبر على نوعين: إبر تكون لأجل التغذية قصد منها التغذية مثل الأنسولين مثل الجلوكوز الذي يوضع في جسم الآدمي كي يتغذى إذا كان جسمه ضعيفا ومنهكا، يوضع له هذه الإبر المغذية المغذيات، فهذه نقول تكون مفطرة لأنها قائمة مقام الأكل والشرب في تقوية البدن وتغذيته وإفادته. والنوع الثاني من الإبر التي تغرز في جسم الآدمي ما لا يقصد منها التغذية وإنما يقصد منها الدواء، فإنها لا تكون مفطرة، وهذه صدرت كما قلت لكم قبل أن العبرة بما مشى عليه المشايخ وفتوى اللجنة ومشايخنا عليهم رحمة الله. فالإبر غير المفطرة مثل ماذا؟ لو أن امرأة أصيب بحرارة شديدة وأراد أن يخفض هذه الحرارة بإبرة فنقول إن هذه الإبرة لا تكون مفطرة. طيب لو أراد أن يخفض هذه الحرارة بحبوب يتناوله أو يتناولها تكون مفطرة، لأنها بوضع اللغة من النوع الأول يسمى أكلا، أكل حبة، لكن هنا لم يأكل إبرة. الإبر المتعلقة بمرض السكر الأنسولين هذه نقول أيضا ليست مفطرة، فلو أن رجلا أو امرأة مصابا بمرض السكر وقبل أذان المغرب بخمس أو عشر دقائق أخذ هذه الإبرة إبرة الأنسولين نقول يجوز ولا تكون مفطرة، لا تكون مفطرة، وإنما هي إبرة علاج وليست إبرة تغذية، وليست إبرة تغذية، وهكذا في سائر الأدوية التي بعدها. من المسائل أيضا المتعلقة بها هناك لصقات تجعل على الجلد فيمتص الجلد ما فيها، وهذه صور مثل لصقات لتخفيف الألم، هذه لزقة الظهر هذه المشهورة، هذه تجعل لتخفيف الألم فما نقول إنها مفطرة. اللصقات التي تجعل لتخفيف الحرارة، هناك لصقات تجعل على الرأس لأجل تخفيف الحرارة، يمتص الجسم بعض المادة التي فيها فتنخفض حرارة الآدمي، نقول أيضا ليست بمفطرة. هناك اللصقات التي يجعلها الذين يتناولون الدخان على جلدهم أثناء صومهم لأجل يعني يقل امتصاص النكتين أو لها تركيبة معينة، نقول أيضا هذه ليست بمفطرة. كل هذه الأمور الثلاثة وإن كان الجسم سيمتص شيئا من هذه اللصقات إلا أنها ليست مفطرة لأنه لا يقصد منها التغذية، لأنه لا يقصد منها التغذية. أيضا من المسائل المتفرعة عن هذه المسألة من الأمور المستجدة المراهم جميعا، فكل المراهم التي توضع على جسم وجلد الآدمي لا تكون مفطرة، حتى لو وضعها على شفته أو وضعها في تجويف أنفه لا تكون مفطرة. أما في داخل الفم فإنه لا يؤمن أن تنزل ولها جرم، فنقول لا تكون، لأنها يمنع منها، ولكن في تجويف الأنف وما في حكمه، في الفم يكون غرغرة، والمضمضة أمرها سهل. هذا هو المفطر الثاني مما يتعلق بالمفطر الأول أو قسم الثاني من المفطر الأول. الأمر الثاني، المفطر الثاني من المفطرات، هو الجماع. والجماع بإجماع أهل العلم يكون مفطرا، بل هو من أعظم المفطرات إثما. ويهمنا هنا في الجماع مسألتان. المسألة الأولى وتترتب عليها الثانية، أن نعرف ما هو حد الجماع الذي يكون مفطرا وموجبا للكفارة المغلظة. فنقول إن الفقهاء رحمهم الله تعالى بيّنوا حد هذا الجماع وعرفوه بهذا النص، هو الذي يجب به الحد في الزنا، ويكون المرء به مفطرا في نهاية رمضان، ويفسد للحج، وغير ذلك المسائل المتعلقة بالحد بالجماع. فقالوا إن ضابطه، قالوا هو تغيب حشفة أصلية في قبل أو دبر أصلي. هذا الضابط إذا اختل أحد حدوده فإنه لا يكون جماعا مفسدا للصوم، ولذلك تطبيقات كثيرة موجودة في محلها. لكن يهمنا من المسائل المتعلقة بهذا الأمر المسألة الثانية، أن ما كان دون حد الجماع لا يكون مفسدا للصوم إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان فيه إنزال لماء الرجل. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن من استمنى، أي قصد الاستمناء بنفسه، سواء بنظر أو بتفكر أو بمباشرة، فإنه يكون مفسدا لصومه. ولم يخالف في ذلك إلا أبو محمد ابن حزم وبعض أصحابه، وإلا الجمهور على أن صومه فاسد. ويدل على ذلك مجموعة من الأحاديث والأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول عن الصائم يدع طعامه وشهوته وشهوته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يقوم به الصائم هو ترك الشهوة بالكلية. وانتفاء الشهوة يكون بأحد أمرين، إما بالوطء والجماع أو بالاستمناء. ولذلك استدل الشافعي رحمه الله تعالى على حرمة الاستمناء مجردا بقول الله عز وجل في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى براء ذلك فأولئك هم العادون. فدل على أنه لا قضاء إلا هذا الأمر. وبناء على ذلك من المستجدات الآن أصبح بعض الأطباء يحتاج إلى تحليل من بعض الرجال، فإن كان التحليل في نهار رمضان وفعل هذا الشيء فلا شك أنه يكون مفسدا لصومه موجبا لقضاء هذا اليوم، لكن الكفارة لا تجب كما سيأتي بعد قليل. طيب، الأمر الثالث من المفطرات قالوا هو الاستقاء، وهو أن يطلب المرء القيء بنفسه. ويكون طلب المرء القيء بنفسه إما بنظره لشيء يكرهه أو تفكره فيه أو بعصر بطنه ووضع يده فيه، وكل هذه الأمور تعتبر من الاستقاء، أي طلب القيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. والحديث رواه الإمام أحمد وأهل السنن وله شواهد فهو صحيح. فدل ذلك على أن من استقاء في نهار رمضان أي قصد القيء فإنه يكون مفطرا، وأما من ذرعه القيء خرج القيء وحده من غير طلب منه فإنه لا يكون مفسدا للصوم. وعلى ذلك فإن بعض الناس يكون في نهار رمضان أو في نهار صومه متعبا مجهدا، ويعلم أن تعبه هذا وإجهاده لا يزول إلا بالقيء، فيتعمد القيء في نهار رمضان، فنقول إن فعلك هذا مفسد للصوم، مفسد للصوم. لكن هل هو حلال أم ليس بحلال؟ هذه مسألة مبنية على قضية أن هذا المرض الذي أصبت به هل يبيح لك الفطر أم لا، وستأتي المسألة بعد قليل. انظر، فرق بين كونه حلال وفرق بين كونه مفسد للصوم. الأول حلال، هذا حكم تكليفي، ومفسد للصوم حكم وضعي، ولا تلازم بينهما. في بعض الصور في تلازم أن النهي يقتضي الفساد، لكن لا تلازم هنا هذا الحكم. فالمريض يجوز له أن يفطر سواء بقيء أو بأكل، تناول دواء أو بغير ذلك من المفطرات، لكن صومه فاسد بتناول هذا المفطر. مما يتعلق بالاستقاء هنا مسألة مهمة. قلت لكم قبل قليل أن الجوف هو المريء فما دون، وما زاد عن المريء كتجويف الفم لا يسمى قيئا، لا يسمى جوفا. وعلى ذلك لو أن المرأة قد استقاء بنفسه فتحرك القيء من معدته ووصل إلى مريئه وجد الطعم لكنه رجع، هل يصح صومه أم لا؟ نقول يصح، لأنه ما خرج من جوفه. إذن القيء هو خروج شيء من الجوف، خروج شيء من الجوف. طيب انظر هذه الصورة. الصورة الثانية، لو أن امرأ استقاء أي تعمد القيء فخرج القيء من جوفه ووصل إلى فيه إلى ما بين أسنانه ثم ابتلعه، تذكر أنه صائم أو أن هذا الفعل يفسد الصوم فابتلعه، ماذا نقول؟ نقول أول شيء أنت آثم، لأن ابتلاع القيء لا يجوز لأنه نجس، والنجس لا يجوز ابتلاعه، فيجب على الشخص إذا جاءه القيء أن يخرجه، هذا واحد. الأمر الثاني، أنت أفطرت بمفطرين وليس بمفطر واحد. المفطر الأول الاستقاء حتى خرج القيء من الجوف، والمفطر الثاني ابتلاعه كأنك أكلت، فأنت مفطر مرتين، فأنت في الحقيقة مفطر بأمرين، فأنت مفطر ولا شك، إضافة للإثم الفطر إثم ابتلاع النجس. طيب المفطر الرابع، وهذا المفطر الرابع محل إشكال عند أهل العلم واحتاج إلى تأمل منا، وهو قضية الحجامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث شداد بن أوس وغيره أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقد صحح هذا الحديث أئمة الحديث كعلي بن المديني وأحمد وغيرهم كثير من أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث متواتر، نقله عن يسلم متواتر، متواتر من كثرة الذين نقلوه. لذلك يقول بعض أهل العلم: ليس في نفسي حرج من هذا الحديث، نقل عن يسلم جم أو عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم، فالحديث صحيح. والعجيب، والعجيب أن هذا الحديث، نعم الصوت ضعيف، أعيد الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم، هذا النص الحديث فقط. قلت لكم إنه ثابت من عدد من الصحابة، أصح الحديث حديث الشداد وحديث أبي هريرة وغيره. هذا الحديث العجيب مع صحته وكثرة رواته إلا أن عددا كثيرا من الفقهاء لم يعملوا به، فالجمهور ما عدا الحنابل وبعض الشافعية قالوا إن هذا الحديث لا يعمل به لأنهم لم يجدوا علة له، لم يجدوا علة له، ثم وجدوا حديثا فيه مقال وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والحديث ليس كذلك، وإنما هذا فيه شذوذ في لفظه، والصواب أنه احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفره، في سفر حجه أو في سفر عمرته قد احتجم، فالصحيح أنه محرم فقط. فنسخوا حديثا قيل بتواتره بحديث ضعيف، والحقيقة أن مرد عدم معرفة العلة. ولذلك فقهاء الحديث وغيرهم ممن يقول بإعمال هذا الحديث لهم مسلكان في معرفة علته، معرفة العلة من كون الحاجم والمحجوم يفطران. فالقول الأول وهو مشهور المذهب أن العلة تعبدية، فكل من حجم بنفسه أو حجمه غيره فإنه يكون مفطرا، إذن إيش؟ علة تعبدية، كل ما سمي حجامة لا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره. ولذلك يقولون الحجامة، شوف يعني من كلامهم، الحجامة مفطرة والفصد ليس مفطرا. الفصد هو إخراج الدم الفاسد الأبيض، لأن في لغة العرب الفصد غير الحجامة، فقالوا إن معنى أن العلة فيه علة تعبدية. القول الثاني وهي الرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين، وهو الذي صدرت فيه فتوى اللجنة الدائمة واختيار الشيخ الله يغفر له من باز وغيره، أن المعنى تعبدي، عفوا أن المعنى معلل أو أن الحكم معلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطر الحاجم، حكم بفطر الحاجم لمظنة وصول الدم إلى فيه. الحاجم ماذا يفعل؟ يمص الدم، يمصه، وغالبا الذي يمص الدم وهو نجس، قلنا قبل قليل أحيانا الشيء إذا كان نجسا أو كان محرما أو كان مستقبحا يغلظ فيه ما لا يغلظ في غيره، هذه قاعدة مشهورة في الفقه. ولذلك هذا هنا المظنة، مظنة المص، يمص الدم، مظنة أن يصل الدم إلى جوفه، أن يصل الدم إلى جوفه، وهو مظنة وصول الدم إلى جوفه. وهنا قاعدة أن المظنة تنزل منزلة الحقيقة أو تنزل منزلة المئنة أي الوجود. طيب والمحجوم، قالوا العلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطر المحجوم، قالوا لخروج دم كثير منه قصدا، فكل من تعنى أن يخرج منه دم كثير، تعنى أي قصد أن يخرج منه دم كثير ليس بالقليل، فإنه يكون مفطرا بذلك. الحكمة من ذلك وليس العلة أن الشخص إذا خرج منه دم كثير فإنه يكون متعبا منهكا، فربما أتعب جسده، في المصلحة أن يكون مفطرا. هذه حكمة لا يناط بها الحكم، وإنما يناط الحكم بالعلة وهي الوصف الظاهر. وهذا الرأي اختيار الشيخ تقي الدين وصدر في فتوى المشايخ قديما وحديثا. ينبني على ذلك مسائل، سأذكر لكم مسألة على القول الجمهور كلها ليست بمفطرة، ولكن نفرق بين القول الأول والقول الثاني الذين قالوا بالتفطير الحاجم والمحجوم وأعملوا الحديث. قلت لكم قبل قليل الفاصد والمفصود. الفاصد ما هو؟ دم هنا يكون أبيض فيجرح بسكين أو يجرح بمشرط فيخرج الدم. الفصد على مشهور المذهب مفطر أم ليس بمفطر؟ تو قلتها، ليس بمفطر، والسبب ليس حاجما وليس بمحجوم، وإنما فاصد ومفصود، صح ولا لا؟ فنظروا أن العلة تعبدية لأن ما وجدوا لها علة. وعلى القول الثاني الصحيح أن المفصود يفطر، والسبب أنه خرج منه دم كثير. طيب انظر مسألة ثانية، مسألة تحليل الدم، أو خلنا نأتي بدل تحليل الدم لنقول الحجامة بالآلات الحديثة التي لا مص فيها، التي لا مص فيها. هناك آلات الآن يحجمون بالكهرباء أو بالشفط على المذهب أو مشهور المذهب، نقول لا شك أنه مفطران، فالذي حجم ولو بآلة بشفط كهرباء وغيره يكون مفطرا لأنه يصدق عليه أنه حاجم. وعلى القول الثاني نقول إن المحجوم وحده هو المفطر دون الحاجم، لكن الحاجم عليه اسم. ما الاسم الذي فعله؟ أنه ساعد في فعل أمر محرم، فأنت آثم اسما كبيرا، فاسرك الحجامة ولو كنت تحجم الناس بآلة، لا تفعلها في نهار رمضان تأثم. يجب أن نفرق بين الإثم وبين الصحة، ولا تلازم بين الإثم، الحكم التكليف والحكم الوضعي. طيب من الصور أيضا لو أن امرأة تبرع بدم، والذي يتبرع بالدم يؤخذ منه تقريبا 450 أو 500 ملي وقد تكون أكثر، يعني أكثر من هذه القارورة مرتين تقريبا، هذا تقريبا 250 أو 300، إذن دم كثير أليس كذلك؟ طيب الذي يقوم بالتبرع بإرادته واختياره، على القول الأول يفطر ولا لا؟ لا يا شيخ، شيخ محمد تكفى، يفطر ولا ما يفطر؟ حاجم هو محجوم؟ ما يفطر، ليس محجوما، متبرع اسمه، ليس محجوم، وضعوا إبرة فأخرجوا الدم، ليس بمفطر. معي أنتم؟ الذي يتبرع بالدم على القول الأول مشهور المذهب ليس بمفطر. القول الثاني أفطر أم لم يفطر؟ لماذا؟ خرج منه دم إيش؟ كثير إيش؟ بقصد منه. أحسنت. طيب الذي قام بالتبرع الممرض، عفوا سحب الدم الممرض، ما رأيكم؟ على القولين ليس بمفطر، على القولين، إلا أن نقول أن تأثم إذا كنت تعلم أن هذا مفطر وهذا الرجل لا عذر عنده، لا مصلحة في السحب، كان يكون مضطر مسلم لا شك يجوز السحب لأجل اضطرار المسلم. ولذلك يعني بنوك الدم عندنا في المملكة في نهار رمضان تغلق، وإنما تكون في الليل، ما يبقى في النهار إلا للضرورة السحب، وجاي فيها تعميم من وزير الصحة جزاهم الله خير. الصورة الرابعة ما يتعلق بهذا الحكم تحليل الدم، التحليل يعني أخذ دم للتحليل ليس للتبرع، تحليل أنبوب أو أنبوبين وقد تكون ثلاثة، هل تكون مفطرة أم لا؟ على القول الأول نبدأ لا، ليش؟ ليس حجامة. وعلى القول الثاني أيضا لا، ليست بمفطرة لأنه دم قليل. وأذكر الشيخ هي رحمة الله قيل له إنه أنبوب، قال كيف الأنبوب؟ فمسك الأصبع قال هذا قد هذا الأنبوب، اثنين قال هذه قليلة، اثنين قال قليلة قليلة، لأن العبرة بالقلة والكثرة بالعرف، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الدم الكثير الذي يبطل الوضوء ويكون نجسا ويفسد الصوم، قال ما فحش في نفسك، ما فحش، والعرف أن الأنبوب والأنبوبين ما في حكمها قليل. طيب المسألة المتعلقة بهذه أيضا، الذين يقومون بغسيل الكلى شفاهم الله وعافاهم، الذي يكون عنده فشل كلوي فيقوم بغسل كلاه، هل فعله هذا يكون مفسدا لصومه؟ نقول نعم، فاليوم الذي يغسل فيه المرء كلاه لا يصح صومه، يجب عليه أن يفطر يأكل، حتى الأطباء يقولون كل أنه يكون متعب ومجهد. فلذلك غسل الكلى يكون من أسباب الفطر في ذاته. وبعض المشايخ يقول إن غسل الكلى مفطر من سببين: دخول الدم وخروجه. أحسنت، أن خروجه مفطر ودخوله مع المواد التي فيه قد تكون فيها بعض المعادن وفيها بعض الأشياء فتكون أيضا مفطرة له كذا ذكر. هناك مفطرة أخرى يعني نمر عليها بسرعة لأنها ليس لها نوازل، سم رجع الدم الآن؟ لا، هو لأن أعرف أنه إذا تبرع الشخص بالدم تفصل الصفائح وحدها أحيانا لكن ما يرجع الدم، ما أظن أنه يرجع. أنت أفخص لك ما أدري. طيب، هناك طبعا مفطرات أخرى لسنا في ذا حال، لأن تفصيلها يحتاج إلى شرح آخر، مثل قضية خروج دم الحيض والنفاس، هذه تحتاجها دورة في قضية نوازلها وما يتعلق باختلاف الهرمونات وقضية الحبوب وتعلق بالأحكام الجادة لها المستجدة لها، كذلك ما يتعلق بنية الفطر، هذه تتعلق بمباحث النية وسبق أن جعل فيها درسا كاملا في متعلق النية، وكذلك ما يتعلق بالردة أيضا، كل هذه الأمور نوازلها قد تكون بعيدة بعض الشيء. يبقى عندنا مسألتان وينتهي درسنا كاملا اليوم. المسألة الأولى وهي قضية ما هي أسباب إباحة الفطر، ما هي أسباب إباحة الفطر؟ الله عز وجل ذكر أسباب الإباحة وأنها سببان فقط، وأنه لا سبب لإباحة الفطر إلا هذين السببين دون ما عداهما. فالله عز وجل يقول: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يجب صيام هذا الشهر إلا الاثنين، المريض والمسافر فقط، المريض والمسافر، غير هذين الاثنين يجب عليه أن يصوم. نبدأ بأول هذين الاثنين وهو المريض. المرض أنواع، والآن استجدت من الأمراض ما لم يكن معروفا قبل من أنواعها واكتشافها ومن أثرها ومن أدوية فيها وغير ذلك. نقول إن الضابط في المرض، طبعا أطالوا كثيرا في ضابط المرض، حتى إن ابن تاج الحنفي ذكر ضوابط غريبة، قال وهو الذي لا يستطيع القيام وحده، وقال كذا، ضوابط كثيرة جدا. ولكن نقول إن المرض له ثلاثة أقسام. القسم الأول مرض يجب معه الفطر، شف يجب معه الفطر، وهو المرض الذي إذا لم يفطر صاحبه خشي عليه التلف، أو خشي على عضو من أعضائه، خشي على عضو من أعضائه الذي يخشى، إما هو إن كان هو يعني عالما ليس موسوسا، بعض الناس موسوس في المرض فلا عبرة به، وإنما من أواسط الناس، فبعض الناس يعلم أنه إذا اضطر جاع جوعا شديدا أنه يهلك، أو عطش عطشا شديدا يهلك، أو بشهادة طبيب ثقة، إما المعرفة هي تكون بمعرفة الشخص نفسه أو بشهادة إخبار، عفوا ليست شهادة شطتنا، وإما بإخبار طبيب ثقة، وإما بإخبار طبيب ثقة. مثال ذلك ما ذكرنا قبل قليل، بعض الناس يقول ما أبغى أغسل الكلى، نقول أنت ستهلك، يجب عليك أن تفطر، يجب عليك أن تأثم إذا لم تفطر. بعض الناس عنده أدوية معينة إذا ما أكلها زاد مرضه، أو تأخر يعني شق عليه شقة زاد المرض الكثير قد يؤدي إلى هلاكه، نقول يجب عليك أن تفطر، يجب عليك، مثل المصاب بارتفاع الانخفاض الشديد للسكر يجب أن يأكل شيئا، فنقول هذا يجب عليك أن تفطر، طبعا في حالات معينة يختلف الشخص من شخص لآخر. إذن هذه الحالة الأولى وهو الذي يجب عليه الفطر. النوع الثاني مرض يجوز معه الفطر، يجوز وقد يرتفع إلى الاستحباب بحسب الشدة، باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ما هو هذا المرض؟ قالوا المرض الذي يترتب عليه حرج ومشقة شديدين، والحرج والمشقة الشديدين تكون إما بتأخر البرء كأن يكون علاجه في أسبوعين، فإذا أكل الدواء سيكون في أسبوع، نقول هنا يجوز لك الفطر، إما في تأخر البرء واحد، أو في زيادة التعب، في زيادة التعب قد يتحمل الرجل لكن يكون التعب عليه شديد خارج عن العادة، فنقول يجوز لك الفطر. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الحمى، الحمى له الحرارة، هل يجوز له أن يفطر لها؟ قال نعم، وأي مرض أشد من الحمى، الحرارة ستزول بأمر الله عز وجل، لكن لو أفطرت في نهارها في نهار رمضان لأجلها نعم يجوز، لأن من أهم الأشياء لمن أصيب بالحمى أن يشرب مثلا سوائل، طبعا الآن وجدت الخافضات لم تكن موجودة في الزمان الأول، ولكن الخافضات اختلفت على الأول، فهنا يجوز الفطر له. طيب، القسم الثاني الذي يجوز مع الفطر وقد يستحب، وقد إذا دخلت عن فعل المضارع تفيد التقليل، وقد تفيد التكثير. شوف وقد تفيد التكثير إيش معناها؟ يعني أنه في حالات قليلة تفيد التكثير. الكبير السن عاجز، عاجز بالكلية أصلا ما يستطيع، يعتبر النوع هذا. نعم، بل أحيانا يجب عليه النوع الأول، هو عاجز غير مستطيع بالكلية. نعم صدقتي. النوع الثالث من الأمراض، الأمراض التي لا حرج فيها خارج عن العادة ولا فيها تلف، مثل ألم السن إذا كان الشخص متحمل الألم، مثل الزكام، مثل سائر الأمراض التي اكتشفت الآن التي يمكن الشخص أن يصبر معها، فإنه لا يجوز معها الفطر ولا شك. مما يتعلق بهذه الأمراض مسائل المستجدة مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى، من هو الطبيب الذي يخبر؟ الصحيح عند الفقهاء أن هذا إخبار وليس شهادة، فيكفي طبيب واحد، وهذا الطبيب يشرط أن يكون ثقة. وقد اختلف الفقهاء، لو كان هذا الطبيب الذي منع من الصوم ليس بمسلم هل يقبل قوله؟ على قولين، والصحيح نعم أنه يقبل قوله إن لم يتهم. غير المسلم إذا كان ثقة وغير متهم في معاداة الذين كذا، نقول يقبل قوله، لا يشترط أن يكون مسلما على الصحيح. إذا عرفنا الآن المسألة الأولى وهي قضية من الطبيب الذي يقبل قوله. المسألة الثانية، المريض، من الذي يؤخذ برأيه؟ المريض الذي من أواسط الناس ليس مجحفا في حقه. بعض الناس يكون مرض يضره ولكنه قوي الشكيمة يقول سأتحمل، نقول لا، لا يقبل أنك تقول أنت عبرتك لا عبرة بكلامك، وإنما العبرة بأواسط الناس، أنه يضرك إذن يكون كذلك. كذلك العكس، بعض الناس موسوس يظن كل ريح ستهلكه، فنقول لا عبرة بك، تصوم يجب عليك. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو وجدت مشقة من غير مرض، مشقة شديدة، كأن يكون الشخص في عمل فيه مشقة، يعمل في فرن، تعرف الذي يعمل في فرن وبعض الأفران حرارتها عالية جدا، أفران الحديد وأفران الفحم الحجري وغيره، فربما جاءت من الحرارة الشديدة ما يجعل الصوم عليه فيه حرج ومشقة شديد، فهل نقول إن العمل الشديد هذا ملحق بالمرض من حيث أنه يوجد مشقة وحرج على الشخص فيجوز له أن يفطر به؟ نقول لا، ما يجوز. نعم أبيح الفطر للمريض لعلة المرض والحكمة فيه المشقة. الأحكام لا تناط بالمشقات بالحكم وهي المشقة، وإنما تناط بالعلل، الوصف الظاهر المنضبط. فكل مشقة لا يجوز لها الفطر ما لم تكن مرضا أو سفرا، وبناء على ذلك نقول لا يجوز لك الفطر إلا أن يكون فيه تلف عليك، تلف عليك. بعض الناس من شدة تعبه ووقوفه في الشمس قد يكاد يهلك، يعرف من نفسه أنه قد تعب، فنقول أفطر هنا، بل قد يجب عليك الفطر هنا، يجب عليك الفطر لعدم يعني أو للزوم الفطر عليك لنفعه لك وضرر الإمساك عليك. طيب المسألة الثانية وهي قضية السفر، ومسألة السفر في كتاب الله عز وجل أنها من أسباب الإباحة، وسنأخذ أحكام السفر على سبيل السرعة، ثلاث مسائل مهمة جدا على سبيل السرعة، لأني لا أريد أن أؤخركم الليل قصير. في حالة التلف، يعني مثلا شخص في الشمس فوجد أنه لا يستطيع أن يبقى بدون أكل أو شرب، فهنا نقول نعم، لأجل ليس المشقة المعتادة وإنما لأجل الضرورة، لأجل الضرورة تخشى أن تتلف فتكون من النوع الأول من المرض، ليس لذات العمل أفطرت، وإنما تفطر لما ترتب على العمل من مشقة. ولذلك يعني صدر فتوى المشايخ أن العمل الشاق لا يفطر له، وإنما يؤخذ منه إجازة، يؤخذ كذا. فإذا كان في عمله وخرج عن مرحلة القدرة إلى مرحلة الضرورة جاز له أن يفطر. نعم بالضبط بالضبط، كلام صحيح جدا، ليس اختياريا، يجب القضاء. الآن سنتكلم عن القضاء بعد قليل، مسألة أخيرة. طيب اللي بعد مسألة السفر، مسألة السفر هذه من المسائل التي في كتاب الله أنه يفطر لها المرء، ولكن الحقيقة أن ضابط السفر وتحديد مقدار السفر من المسائل المشكلة عند الفقهاء، والأدلة فيها في الحقيقة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليلة وليست نصية في المسألة، ولا شك ليست نصية، وأغلب اجتهاد الفقهاء مبني على أدلة استدلوها قد تكون دلالتها ليست واضحة وإنما دونها، الدلالة ضعيفة شوي، مثل بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام ونحو ذلك، ومثل فعل الصحابة عندما قصروا في 3 أو 4 برد. والسفر الآن في زمان يتغير من حيث وسائل الراحة فيه، ومن حيث المسافات، ومن حيث الطائرات وحد البنيان. وسأتكلم على سبيل الإجمال في 3 مسائل تتعلق بحد السفر مع بيان ما عليه الفتوى فيه. المسألة الأولى وهو حد ما يسمى سفرا، حد ما يسمى سفر. جمهور الفقهاء أن للسفر حدا، بمعنى أن من وصل لهذه المرحلة فإنه يقصر ويترخص برخص السفر، ومنها الإفطار في نهار رمضان. ومن هذه الأدلة التي دلت على هذا الحد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة يوم وليلة، إذن فكل ما تسيره أواسط الإبل يوما وليلة يسمى سفرا، وهو أقل ما جاء حدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دليل بعيد شوي لكنه مقبول. لما نظر الفقهاء في مقدار سير الإبل يوم وليلة وجدوه أن 4 برد، ثم جاء عن ابن عباس وعدد من الصحابة وابن عمر أنهم قالوا إنما يقصر في 4 برد، فاستدلوا بفعل الصحابة مع مفهوم هذا الحديث على أنه لا يقصر فيما كان أقل من هذه المسافة. هذه المسافة قدروها المشايخ تقريبا ب80 كيلو، تنقص قليلا تزيد قليلا لكن تقريبا 80 كيلو. إذا من سافر قصد، يعني قصد نقطة، وهذه النقطة تبعد عن البلدة التي هو فيها أكثر من 4 برد على قول الجمهور، فإنه سمى سفرا. طيب من أين تحسب هذه 80 كيلو أو البرد 4؟ نقول إنما تحسب المسافة من نهاية عامر البلد، ما تحسب من بيتك أبدا. لو أن امرأ في أقصى شمال الرياض ويريد أن يسافر من أقصى جنوب الرياض فإنه سيمشي أكثر من 60 كيلو، فنقول إذن الذي سيصل لمزحمية 20 كيلو إذن يقصر؟ لا، ما يجوز. يبتدأ حساب 80 كيلو من طرف العامر، من طرف العامر. إذن عرفنا الآن كيف تحسب. هناك مسألة مهمة مستثنات، وهو أن ما جرى العرف، مستثنات على قول المشايخ طبعا، قلت لكم أن ما جرى العرف على أنه ليس بسفر فإنه لا يسمى سفرا وإن زاد عن 80. شوف هنا ما نفى العرف، ليس ما أثبت العرف، سأذكر ما أثبت العرف بعد قليل. ما نفى العرف كونها سفر فإنه لا يقصر له. ولذلك المشايخ صدر منهم فتوى في اللجنة أن الانتقال بين مكة وبين جدة لا يسمى سفرا، لأن أهل البلدتين، أهل البلدة نفسها كلهم، جميع أهل البلدة يعدون الانتقال البلدة الأخرى ليس سفر، يعدونه انتقال، يذهب يروح في اليوم ويجي مرتين. مثله يقال في المدن المتقاربة مثل الجبيل والدمام، تجاوز 80 كيلو، لكن أهل الجبيل يذهب إلى الدمام ويشتري غدا ويرجع، ثم يذهب العصر للسوق ويتسوق ويرجع، ثم إذا ورجع إلى أهله قالوا له لا أهله المقاس مو مضبوط، فيرجع لليوم مرة ثالثة ويعود. هذه صارت لي أحد الزملاء في الجبيل، يقول ذهبت ورجعت ثلاثة وعادي عندي. إذن أصبح عندي لا يسمونه سفرا. إذن العرف هنا نفى ولم يثبت، الإثبات سيأتي بعد قليل. طيب بس للفائدة هنا، مع أن لا أريد أن أذكر خلافها، من أهل العلم من قال، وهو الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، إنه لم يأتي نص في تحديد هذه المسافة، وصدق لم يأتي نص، وإنما تلمس تلمسا، وهو اجتهاد من بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كلامه صحيح. وانتصر لمسألة أخرى وهي قضية ماذا؟ أن ما أثبت العرف أنه سفر فهو كذلك، وما نفى العرف يعني عموم الناس أنه سفر فهو كذلك. أما النفي فصحيح، وفتوى المشايخ على ما نفى العرف نعم صحيح ويمكن ينفي العرف، لكن الإثبات صعب، الإثبات صعب. وأنا دائما أستدل بمسألة أن 2 من المشايخ الآن كلاهما مات، أو أحدهما مات وآخر على الله يلطف بحاله، وكلاهما من أعضاء كبار العلماء، قبل أكثر من 15 عاما ذهب وأنا معهم إلى الخرج، وكلاهما يرى رأي الشيخ تقي الدين تقديم العرف، فصلى بنا أحدهم فقصر، وأما الثاني فأتم. فلما انقضت الصلاة قال الأول العرف أنها سفر، والثاني قال العرف أنها ليست بسفر. إذن ماذا؟ الاعتماد على العرف مشكل في الإثبات بالذات. النفي نعم مقبول، قد يكون مقبولا، لكن على الإثبات صعب. ولذلك الشيخ تقي الدين بس سأذكرها لكم بعد قليل، لما قرر أنه لا حد للإقامة وإنما هو العرف، قال وللاحتياط نرجع. شوف الاحتياط، الناس ما يستطيعون أن يضبطوا العرف، إذا كان هؤلاء من المشايخ بل من كبار المشايخ ومن جيل سابق، كلاهم 90 أو 100 الآن لو كانوا أحياء، ومع ذلك اختلف وهم مدرسة واحدة وشيوخهم متقاربون، فما ظنك بعامة الناس؟ لا يكاد يضبط هذا الأمر. بعض الناس يرى أن الذهاب لطويق سفر، وبعض الناس يقول لا أنا كل يوم أروح وأجي. فعرف الشخص يختلف، عرف الشخص يختلف. طيب إذن الأقرب أننا نعتبر العرف في النفي دون ماذا؟ دون الإثبات احتياطا. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي ماذا؟ ما الذي يسمى سفرا؟ وعرفنا دليله، وعرفنا أن هذا قول الجمهور، وأن الاحتياط أن يصار إليه ولا شك. المسألة الثانية، متى يجوز للشخص أن يترخص برخص السفر؟ متى يجوز؟ نقول لا يجوز للشخص أن يترخص برخص السفر حتى يخرج من عامل البلد إذا كان قاصدا مسافة قصر. وبناء على ذلك، الذي يخرج من عامر البلد غير قاصد لمسافة قصر لا يترخص. مثل من؟ رجل خرج من البلد في الأطراف، يذهب فقط أطراف المدينة، نقول أنت غير قاصد، غير قاصد مسافة قصر، حتى لو مشيت وأنت ناسي نفسك، فهذا لا يقصر. الأمر الثاني، الذي قصد مسافة قصر يريد أن يذهب إلى مكة ولكنه لم يخرج من البلد، نقول لا تقصر ولا تجمع ولا تفطر. نحن نتكلم عن الفطر، نقول لا تفطر، لا تفطر حتى تخرج من البلد. ولو كنت تنظر للبلد، ذهب إلى مكة، تعد حي العريجة مثلا، وهو يرى آخر بيت يراه، يجوز له أن يقف عند المحطة ويصلي ركعتين ويفطر ويأكل، وإن كان يرى العامر. العبرة ليست بالرؤية، وإنما العبرة بالخروج. العامر المراد بها سكن الناس، لا عبرة بحواش الغنم، لا عبرة بمحطات البنزين، لا عبرة بنقاط التفتيش، كل هذه أشياء تعتبر خارج العامر، المصانع خارج البال. العامر أهل البلد سكنه. إذن عرفنا متى يترخص إذا خرج. طيب انظر هذه المسألة، المسائل المهمة، عندما يكون المرء مسافرا بواسطة طائرة، فمتى يجوز له أن يترخص برخص السفر؟ نقول سهل. أول سؤال إذا سألك شخص تقول هذا المطار الذي ستسافر عن طريقه، أهو داخل البلد أم خارجها؟ داخل البلد مثل المطار القديم، وفي ناس سافرون عن طريقه، وخارج البلد مثل المطار الجديد، أليس خارج البلد؟ خارج البلد. العامر آخر حي عند سابق تقريبا، ما وراء سابق ما في بيوت. إذن هذا خارج البلد. إذا كان المطار في خارج البلد، يجوز لك أن تفطر وتترخص برخص السفر في المطار هناك. طيب واحد وصل المطار وأفطر ثم الطيارة التغت، أو هو ألغى السفر، ماذا نقول له؟ ما عليك شيء، ما عليك إثم، لكن إذا رجعت البلد فأمسك بحرمة الشهر. الحرمة حرمة الشهر، ليست لحرمة، ليس لوجوب الإمساك، وإنما لأجل الشهر. طيب انظر الصورة الثانية، الذي في داخل البلد، نقول لا تفطر حتى تقلع بك الطائرة. إذا أقلعت الطائرة وخرج من البلد أفطر. إذن لا نقول دائما تفطر في المطار أو لا تفطر، حتى تسأل هل المطار في داخل البلد أم لا. وهذا نفس الشيء قلت لكم صدرت فيها فتوى من مشايخ في اللجنة الدائمة. سم أنا ما أود أطول على الإخوان، الليل قصير. سم شيخي مثل من طال عمرك؟ بين عجيب، متصل أبو زدان كم كيلو؟ متصل تماما، ما في ولا فراغ. يعني مثل بلدتين، هذه مثل بلدتين، إذا كانت متصلة اختلف الفقهاء في البلدان المتصلة. البلدان المتصلة مثل أن تكون قرى متصلة ببعضها، هل نعتبر الانتقال من القرية الأولى إلى القرية الثانية البعيدة سفرا أم لا يعتبر سفرا؟ الأقرب في هذه المسألة أنه لا يعتبر سفر. والسبب معان كثيرة، أن اتصال هذه القرى جعلتها كالقرية الواحدة أو المدينة الواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى، إذن جعلت القرى التي بجانبها لما اتصلت بها جعلتها قرية واحدة. وضح السداوة والاستدلال. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرى التي بجانبها لما أخذتها أصبحت مدينة واحدة. وإذا قلت لكم قبل قليل أن مثل المدن المتقاربة جدا تعتبر بحكم مدينة واحدة، لكن لو كانت منفصلتين، أنا حقيقة لا أعرف الواقع هناك، سفر هي 80 كيلو تزيد، إذن سفر، إذن هي كذلك. أنا ما أعرف، عشان كذا ما أستطيع أن أفتي هناك، يمكن المشايخ هناك أعلم مني. طيب المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل ثم ننتهي للمسألة نختم به موضوعنا اليوم، وهي قضية أن الدور في السفر ثلاثة دور. انتبهون معنا، الدور ثلاثة. دار بإجماع أهل العلم أنها دار لا يجوز فيها الفطر، وهي الاستيطان، دار الاستيطان. شف الاستيطان، إذا كان المرء في بلده ولو يوما واحدا لا يجوز له أن يترخص في هذا اليوم بشيء من رخص السفر مطلقا. ما هو الاستيطان؟ البلدة التي فيها زوجتك وأهلك، انتبه معي، دار الاستيطان. يعني أنت وين زوجتك وأهلك؟ في الرياض. إذن أنت في الرياض مستوطن، أين زوجتك وأهلك؟ في الأسكندرية. أنت في الأسكندرية حتى لو كنت هنا سنين طويلة، أنت مستوطن في الأسكندرية. الشخص ليس له إلا وطن واحد، يعني قرية واحدة أو مدينة واحدة هي وطنه في باب هنا. بعض الفقهاء ومنهم عثمان رضي الله عنه يرى أن الشخص يكون له موطنين إذا كانت له زوجتان، ولذلك عثمان لما يأتي لمكة كان يتم الصلاة، فيرى أنها وطن له رضي الله عنه. فإذا كان المرء زوجتان فالمكان الذي فيه زوجة وأبناء ليس البيت، قد يكون الشخص 100 بيت. البيوت لا عبرة بها الملك، العبرة بالزوجة والأبناء أين هم. ولذلك يقولون الذي زوجته وأولاده معه دائما مثل البوادي الرحل ومثل قبطان السفينة. يقول إن قبطان السفينة والرحل لا يقصرون الصلاة أبدا لأنهم دائما معهم أهلهم وهم مستوطنون، فدار استيطان قبطان السفينة في سفينته، فما يقصر في سفينته أبدا لأن عمره كله في سفينته. طبعا في الزمان الأول أن تغير. إذا عرفنا الدار الأولى بإجماع وهي الاستيطان، لا ترخص للسفر فيها ومنها الفطر. الأمر الثاني، هناك دار اسمها دار السفر بإجماع أهل العلم أنه ترخص فيها ومنها الفطر. والسفر هو عندما يكون المرء قد اشتد به السير. الصورة الأولى من السفر إذا اشتد به السير بأن كان بين بلدتين متقلا، ينتقل من بلدة إلى بلدة، قد يكون اشتداد السير بك شهرين 3 أشهر، قديما يمشون على أرجلهم، فيكون انتقال من بلد إلى بلد 6 أشهر. بعض الحجيج كما ذكر الرحالة يأتون من وسط آسيا في 6 أشهر يمشي ثم يعود في 6 أشهر مشيا قديما. طبعا إذا ما دمت منتقلا تسمى مسافرا معي. طيب هناك مرحلة في الوسط اسمها مرحلة الإقامة. الإقامة هذه طبعا في شيء ملحق بالسفر سأذكر لكم إياه بعد القليل في الإقامة، تعمدت تأخيرها. الإقامة هذه متى ما هي؟ قالوا هي دار بين السفر وبين الاستيطان، سمى دار الإقامة. وبإجماع أهل العلم، حكى غير واحد من أهل العلم منهم أظن شيخ تقي الدين، أنه توجد دار اسمها دار الإقامة. المقيم في بلد غير البلد التي فيها زوجته وأبنائه سمى مقيما، لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا رخصة واحدة، وهي عدم وجوب الجمعة عليه بإجماع أهل العلم. بالإجماع مثلا ما فيها خلاف، بالإجماع من شرط الجمعة للسيطان، لكن يجوز أن ينصب الجمعة. من هو المقيم؟ قالوا المقيم هو الذي يمكث في بلد ليست بلد إقامته، ليست وطنه، في غير بلده فترة تزيد عن حد فترة الإقامة. خلنا نقول يقيم في بلد غير وطنه فترة الإقامة، فترة الإقامة لأن أتي عن قصد أتيت بهذا التعبير، لأن المشكلة كلها في قضية فترة الإقامة. يعني مثلا أنا من أهل الرياض فانتقلت إلى مكة، إذا جلست في مكة ما زاد عن هذه الفترة التي فيها الخلاف القوي بين أهل العلم فإني أسمى ماذا؟ مقيما. خلنا نقول 4 أيام، من جلس في بلد أكثر من 4 أيام سمى مقيم. المقيم ماذا يفعل؟ لا يترخص بشيء من رخص السفر إلا ترك الجمعة، يجوز له ترك الجمعة، ولكن إذا سمع النداء فليجب، لكن يجوز له أن يخرج ويسافر قبلها. إذا كان أقل من حد الإقامة فإنه يكون ملحقا بالمسافر. هذه الصور الثلاث بإجماع أهل العلم ما في خلاف. الخلاف فقط في شيء واحد وهو قضية ما هو حد الإقامة فقط. انتبه، ما هو حد الإقامة؟ لأن بعض الإخوان، أنا أريدك أن تعرف من الأسئلة، لأن بعض الإخوان ينظر لكلام بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغيره فيظن أنه يقول لا توجد دار إقامة وإنما هي يا استيطان أو سفر. هذا غير صحيح. الشيخ تقي الدين حكى الإجماع على أنها 3، أنا لم أكواهن. إذن هناك دار ثاني اسمها الإقامة. ما هي دار الإقامة؟ أن يمكث الشخص في بلد غير وطنه فوق حد الإقامة، فلا يجوز له أن يترخص بشيء من رخص السفر إلا ترك الجمعة. حد الإقامة ما هو؟ هذا صعب تحديده، فيه خلاف طويل جدا، فيه خلاف، قيل 15 وقيل 12 وقيل 4 وقيل أكثر من 4، فرق صلاة. الفرق بين الحنابلة والحنفية صلاة واحدة. الحنابلة يقول من مكث أكثر من 4 أيام يعني صلى 21 فرضا فأكثر، الحنفية يقول لا 20 فرض فأكثر يعتبر مقيم. والحقيقة كما قلت لكم في مسألة حد السفر، حد السفر وحد الإقامة لا دليل نصي فيها، لا شك لا شك. والشيخ تقي الدين لما تكلم عن هذه المسألة كان مصيبا عندما قال العرف نضبطه بالعرف، فما عده الناس إقامة اعتبرناه كذلك، وما لم نعده إقامة لم نعتبره كذلك. لكن لما جاء في الفتوى الشيخ لما جاء في الفتوى كما في مجموع الفتاوى قال الاحتياط أن من جلس أكثر من 4 أيام يتم. شوف كيف التنظير شيء والفتوى شيء آخر. التنظير شيء، ولذلك أحيانا بعض الناس الذين يخطئون في هذا الباب إما شخص لم يفهم كلام أهل العلم فألغى دارا اسمها دار الإقامة، وهذا خطير. قلت لكم حكي إجمع عليها، فكيف تقول هذا الشيء؟ أو أنه أوقع الناس في شيء لا يستطيعون ضبطه، الشيخ تقي الدين مع تنظيره وتأليف رسائل منفصلة في ذلك قال لصعوبة ضبط الناس للعرف فإني أرى أن من جلس 21 فرضا فأكثر أكثر من 4 أيام فإنه يتم. وضحت المسألة أو أعيدها؟ هي مسألة دقيقة بس أنا حاول أن أرتب أفكارك فيها فقط، وإلا المسألة واضحة وبينة وكلام أهل العلم فيها واضح. إذن معنى ذلك أن من عزم على الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام متأكد أنه سيجلس في بلد واحد لن ينتقل منه 21 فرضا فأكثر، وتقييدها بالصلوات هو المذهب قرر الشيخ قاضي علاء الدين المرداوي النابلسي، أنه لا يجوز له الفطر ما دام في تلك البلد. بعض الناس يقول أفطر 4 أيام ثم ما عداها لا تفطر، هذا كلام باطل ما حد قال به. من حين تدخل هذه البلد لا تفطر لأنك مقيم فيها، لكن ستجلس 4 أيام فأقل، 20 فرضا فأقل، تجلس مدة لا تعلم كم، مثل ابن عمر لما جلس في أذربيجان 3 أشهر لا يدري كم سيعود، النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك 15 يوما لا يدري متى سيعود. فنقول أنت مسافر في حكم المسافر لأنك لم تعزم، احنا قلنا حد المقيم هو الذي يعزم على الإقامة في بلد غير وطنه أكثر من حد الإقامة. إذن عرفنا الآن مسألة السفر. آخر مسألة ونختم واعذروني أن أطلت عليكم، وهي مسألة ما الذي يترتب على من أفطر في نهاية رمضان بأحد المفطرات السابقة من غير عذر، وهي الأعذار السابقة. تكلمنا عن المفطرات، من فعل شيئا من المفطرات من غير عذر من الأعذار السابقة ما الذي يترتب عليه؟ نقول إن من أفطر في نهاية رمضان لا يخلو من واحدة من 3 أقسام. إما أن يكون هذا الرجل من حيث الحكم طبعا، إما أن يكون هذا الرجل يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه ولا يجب عليه مع القضاء شيء، وهو من أفطر يوما في نهار رمضان لعذر أو لغير عذر، الصحيح حتى لغير عذر خلاف المالكية. من أفطر في نهار رمضان يوما أو أكثر لعذر أو لغير عذر فيجب عليه القضاء فقط. الذي يفطر لعذر ليس عليه إثم، ليس عليه إثم وعليه القضاء فقط، والذي يفطر لغير عذر عليه إثم فيجب عليه التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، وليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه، خلافا لمالك رحمة الله على الإمام مالك وأئمة المسلمين. هذه المسألة الأولى. الحالة الثانية نقول من يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة معا، يجب عليه قضاء ويجب عليه كفارة معا، وهم 3 أشخاص تقريبا. الشخص الأول من أفطر في نهار رمضان بالجماع، فمن أفطر في نهار رمضان بجماع، شوف أفطر، وسيأتي بعبارة فائدة كلمة أفطر بعد قليل، من أفطر بجماع فإنه يجب عليه قضاء هذا اليوم وكفارته صيام 2 شهر متتابعين. الدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء من السنة فقال يا رسول الله هلكت هلكت، وفي رواية في خارج الصحيح دارقطني وأهلكت وأهلكت، يعني أن المرأة يجب عليها القضاء الكفارة. قال ما فعلت؟ قال وقعت على امرأتي منها رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم 2 شهر متتابعين. قال وما أوقعني في ذلك إلا هذا. قال فأطعم 60 مسكينا. فقال وهل فيها أي في المدينة من هو أفقر مني؟ فانتظر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرق من تمر فقال أطعمه أهلك، صدق به. فقال يعني ما في المدينة أفقر مني، فقال أطعمه أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نماذجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكفارة مرتبة على هذا الترتيب، العتق انقطع وبقي الصوم والإطعام. سنتكلم عن الإطعام بعد دقائق كم مقداره. احنا قلنا قبل قليل أفطر، شف أفطر، انظر الصورة قبل قليل ذكرت لكم من كان مفطرا في أول مسافرا ثم أقام. عند الفقهاء قاعدة خلنا نفيدها لكم نسيناها نذكرها، أن الذي يسافر ثم يقيم أو يقيم ثم يسافر، من كان مقيما ثم سافر لها حكم في الصلاة ولها حكم مخالف في الفطر. خلنا نتكلم عن الفطر فقط. من كان مقيما ثم سافر يجوز له أن يفطر أم لا؟ قلناها صح؟ قلت ولا لا؟ يجوز أن له أن يفطر متى؟ إذا خرج من العامر انتهينا. من كان مسافرا مفطرا ليس صائما ثم أقام يجب عليه أن يمسك ولا يستمر على الفطر؟ يجوز له، فيها خلاف. والأقرب والأحوط أنه يمسك إمساكا لحرمة الشهر، لحرمة الشهر ليس لصحة الصوم، لحرمة الشهر. وبناء على ذلك لو أنه كان مسافرا ثم أقام في بلده يعني استوطن، فوقع منه جماع فأفطر بجماع، نقول عليه كفارة أم لا؟ في خلاف بناء على أن الإمساك هل هو لأجل حرمة الشهر أو أم أنه لحرمة لزوم الصوم، فالأقرب أنه لا كفارة عليه. وهذا عليه المفتي العام الآن سمحت الشيخ يرى هذا الرأي أنه ما تجب عليه الكفارة خلاف المذهب. وضح المسألة واضحة؟ لا، في وقت إقامة، في وقت إقامة يا شيخ، وتكون زوجة معذورة كأن تكون مثلا يعني طهرت من حيض، في أول النهار كانت حائضا ثم طهرت فلا يجب عليها الصوم باقي اليوم، وإن كان يلزمها الإمساك لحرمة الشهر فقط، لحرمة الشهر هو عليه الإثم، لكن لا كفارة عليه ولا عليها، لا كفارة. طيب إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من يجب عليه الإطعام والكفارة، نقول من أخر قضاء الصوم إلى رمضان القابل، واحد عليه صوم قضاء إما لعذر أو بغير عذر فأخر القضاء إلى رمضان الذي بعده، فنقول يجب عليك القضاء يبقى في ذمتك وعليك كفارة تطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك أن هذا قضى به ثلاثة من الصحابة، ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس الثالث، وهذا قضاء من الصحابة رضوان الله عليهم كثير، ليس قضاء واحد بل كثير، واشتهر بين الصحابة، ثم يدل على أنه أمر مستفيض بينهم، فله حكم الإجماع السكوتي، فله حكم الإجماع السكوتي ما لم يكن له أصل لكن لم ينقل إلينا. وذلك الصحيح أنه تجب فيه الكفارة على من أخر القضاء سنة كاملة، حولا كاملا يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة. كم مقدار الكفارة؟ الكفارة قالوا تقديرها بنصف صاع، الكفارة تقدر بنصف الصاع، ونصف الصاع صدر قرار من هيئة كبار العلماء بتقديره، المشايخ قديما بينهم خلاف في تقدير بناء على تقدير بالوزن، فالشيخ عليه رحمة الله شيخ عبد العزيز باز يرى أنها 3 كيلو مثلا، الشيخ محمد بن عثيمين يرى أنها 2.59 أو 58. الآن صدر قرار من هيئة كبار العلماء قبل 15 سنوات أو أقل، قدروه بوحدة حجم، فقالوا هو كل إناء يأخذ 3 لترات من الماء، جب إناء واسكب فيه 3 لتر ماء ثم اجعل فيه خط، هذا الخط هو معناه أنه صاع، هذا قرار الذي صدر من الهيئة فقدره بذلك. إذن تملأ هذا الصاع 5 مرات وتتصدق به، تتصدق به تقريبا خلنا نقول 3 كيلو من باب الاحتياط، هي أقل من 3 كيلو بكثير، خلنا نقول 3 كيلو، إذن تشتري 15 كيلا يعني كيلو وتتصدق بها، ويجوز أن تعطيها فقيرا واحدا بخلاف الكفارات التي تكون ل60 ول10، فيجب أن يكون كل فقير يعطى وحده، فإنها مقصود التفريق بينها لأنها جعل العبرة بالعدد ولم يجعل العبرة بالكم، هنا الفرق. الحالة الثالثة التي يجب عليه الفطر والكفارة، نقول المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا، فقط المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا لأجل وليدهما، لأجل أن ترضع وليدها، بعض النساء وليدها يرضع ويجب إرضاع الولد حولين كاملين ما لم يمتنع الولد، يجب وجوبا، وقد وردت أحاديث في البخاري وغيره في تحذير المرأة من ترك إرضاع ولدها إلا أن يأبى هو الرضاع، فتقول المرأة لو صمت لا جف الحليب، تعرف من نفسها أن لو صامت جف الحليب، ومع ذلك سينفطم الولد، نقول يجوز لك أن تفطري، يجوز لك أن تفطري لأجل الولد، ولكن عليك القضاء وعليك مع القضاء كفارة عن كل يوم مسكين. لماذا؟ لأن هذا لأجل غيرك وليس لأجلك. مثلها الحامل، المرأة الحامل يعني ألزمها الطبيب أو أخبرها الطبيب قال أن يجب أن تفطري فتفطر وتقضي من غير إثم عليها، ولكن عليها كفارة عن كل يوم مسكين، وبذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الأخير وبه ينتهي حديثنا تاما، وهو من يجب عليه الإطعام ولا يجب عليه القضاء، ولا يجب عليه القضاء مطلقا، فقط عليه الإطعام. قالوا وهو كل عاجز عن الصوم مع بقاء عقله، ويكون سبب عجزه إما المرض الزمن، خلاص مرض مستمر غالب الظن أنه لن يشفى منه، مثل الكلى، المصاب ببعض أمراض الكلى قد يكون وضعه متقدم معه، وغالب الظن أنه لا يشاء إلا أن يشاء الله عز وجل. والزراعة تتأخر والانتظار قائمة انتظار طويلة وهكذا. فنقول هذا مثله. بعض الأمراض الطويلة التي علاجها مستمر يجب أن يأكل يوميا من هذه الأدوية كذلك. الثاني الشيخ الهرم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل ما جعل داء إلا وله دواء إلا الهرم أو الهرم. أمر الله عز وجل لو كان شخص بالإمكان أن يرجع لشباب لاشتراها كل واحد منا بأغلى الأثمان، ولكن أمر الله عز وجل. فالشيخ الزمن لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه الكفارة، بس بشرط ماذا؟ أن يكون عقله معه. فإن كان هذا الرجل فاقدا لعقله كأن يكون مصابا بالخرف الزهايمر هذا مثلا، أو لا يعرف الناس ولا يعرف الأوقات ولا يعرف الأشخاص ولا يجيد الحديث، أهم شيء الأوقات، ولا يجيد أفعال العبادات، فنقول هذا مرفوع عنه القلم، فلا يجب عليه الصوم بالكلية، لا يجب عليه الصوم بالكلية. طيب المغمى عليه ما رأيكم؟ نعم عليه الصوم أحسن. أما لو مغمى عليه لا ندري عنه فنقول هذا أصلا لا صوم عليه، فقد يستمر في إغمائه إلى أن يقبض الله جل وعلا روحه. هذه أيها الإخوة يعني أهم المسائل التي في الذهن ما يتعلق بالنوازل. وأريد أن أختم بكلمة قصيرة في دقيقتين. الفقه ينال بأمور متعددة ليس بطريقة واحدة. وإذا أراد المرء أن يكون فقيها فمن المهم جدا أن تكون عنده أول شيء الأصول التي يبني عليها. معرفتك للفروع الفقهية والنوازل في حد ذاتها غير مفيد فقها. ولذلك الفقهاء يحذرون، سأذكر لك ما الذي يبني عليه بعد قليل، الفقهاء رحمه الله تعالى يحذرون من التلفيق في التفقه. التلفيق، التلفيق في الفتوى جائز، التلفيق في الاجتهاد جائز على الصحيح، لكن التلفيق في التفقه مذموم. كيف التلفيق في التفقه؟ أنا أريد أن أتعلم بابا فآخذه من باب الفتاوى، آخذ من زيد فتوى ومن عمر فتوى ومن خالد فتوى وهكذا، لعمر من القواعد ما يخالف زيدا وهكذا. ولذلك أنا قلت لكم قبل قليل إن الذي سنمشي عليه طريقة المشايخ في الهيئة أو اللجنة أو المفتي السابق واللاحق، لأن قواعدهم واحدة متفقة وماشين على منهج واحد، ولذلك تجد أن فتاويهم في الغالب واحدة. هذا واحد. فالتلفيق في التفقه مذموم، هذا الأمر الأول. كيف تكون فقيها؟ قلت لكم يجب أن يكون عندك الأصول، والأصول أنواع. أول هذه الأصول معرفة نصوص الوحي من الكتاب والسنة. من لا يبني فقهه على نصوص الوحي من الكتاب والسنة فلا خير فيه، هذا ما عنده شيء، هذا مسكين. هذا واحد. النوع الثاني من الأصول، وذلك معرفتها حفظا واستدلالا. الاستدلال بالنصوص قد يكون عن طريق معرفة، عن طريق دلائل الألفاظ، عن طريق ما دلت عليه بمعانيها العامة ودلائلها العامة. الأمر الثاني لا بد أن يكون عنده أصول لكل باب بخصوصه، فإن كل باب بخصوصه له أصول. ألم نذكر لكم قبل قليل في الحجامة قاعدتها؟ ألم نذكر قبل قليل اختلاف المطالع مثلا؟ أنا أضرب كذا أمثلة. ألم نذكر قبل قليل هذه أصول باب الصوم. إذا عرفت هذه الأصول ما هو المفطرات، هذه الأصول من ضبطها ضبط الفروع بأمر الله عز وجل. وذلك يقول الشيخ تقي الدين وغيره كثير قبله وبعده، يقول إن الذي لا أصول عنده لا تنضبط فروعه، لا تنضبط، يوم كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا. لذلك معرفة الأصول، ولا أعني بالأصول أصول الفقه، أصول الفقه أمر آخر، أصول تشمل أصول الفقه وغيره، أعني بالأصول القواعد. لذلك يقول الشيخ تقي الدين يقول القياس أنواع، قياس أصل ووصل وفصل، قياس علة وشبه وقاعدة ومناط. المناط هو القواعد هذه. فمعرفة هذه الأصول مهم جدا، أن يعرف ما هو الذي ترد إليه القاعدة. وذلك بعض الإخوان يخطئ من جهة إيش؟ يستدل بالأدلة دون القواعد، فأحيانا يستدل بظواهر النصوص، وهذا الذي أوقع بعض الفقهاء الظاهرية في خطأه. وبعض الناس يطرد الاستدلال بالبراءة الأصلية، وبعض الناس يطرد الاستدلال بالاستحسان اللي هو الاستدلال بالمصالح بالمصلحة، دائما المصلحة وأن هذا فيه ضرر يطرد الاستدلال به، وهذا غير صحيح. وبعض الناس يطرد الاستدلال بأقوى الدليلين دون الجمع بينهما، وهذه طريقة مثل فقهاء الحنفية رحمة الله عليه، وهكذا مدارس. ولكن إذا كان لك قواعد في الاستدلال وقواعد في الفقه تنضبط أصولك بأمر الله عز وجل. الأمر الثالث بعد معرفة هذه الأمور لابد الشخص أن يكون عنده اطلاع على الفروع، فروع كثيرة جدا، والفروع القديمة أهم من الفروع الحادثة، لأن الفروع القديمة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم نعم بعضها مهجورة، يعني المفروض أنك تترك لأنها تركت، تلك ممحصة، محصت تمحيصا دقيقا جدا، وتوالى الفقهاء على دراستها وتبيين أحكامها. الفروع الجديدة ما في شك أن فقهاء هذا الزمان أضعف من فقهاء الزمان الأول، ولا في مقارنة يا شيخ. تقارن لي فلان بالشافعي، يعني أين أنت من الشافعي؟ الشافعي أظن بالعلم عند الله عز وجل ما جاء بعده مثله إلا القليل. فلذلك يعني تقارن بالأئمة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك لن تجد. فذاك الفروع القديمة ممحصة ودقيقة، والأوائل كان عندهم ورع، لا يأتون بخلاف جديد برأي جديد مهد، ولا يأتون باستدلال فيه هوى وغير ذلك من الأمور التي كان عندهم ورع جانب الاحتياط والاستدلال فيه. فأنت اعرف الفروع القديمة ثم انظر في الفروع النازلة. الخطأ أن تبدأ في الفروع النازلة فتكون قد تفقهت عن طريق الفروع النازلة فقط، هذا الذي حذر من الفقهاء وسموه التفقه بيش بالتلفيق، ما تكسب شيء، تفيد حكم في مسألة لكنك لا تكون فقيها في هذه المسألة. أنا أردت أن أبين هذه المسألة في الأخير لتكون خاتمة حديثنا، أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. أبشر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم، وأن يتجاوز عنا وعنهم، وأن يحفظ لهم صحتهم، وأن يغفر لميتهم، وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يصلح ولاة أمورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم شيخي، سم عشرة، أنا جالس بس أهم شيء هنا القدر، ليلتها تحديدها عند الله عز وجل. شوف تحديدها عند الله عز وجل. قيل رأيان عند أهل العلم، هل هي متنقلة أم ليست بمتنقلة؟ من العلماء من يقول إنها متنقلة، تنقل من ليلة إلى ليلة، ومن العلماء من يقول إنها ثابتة. من يقول إنها ثابتة، أنا أريد أن أصل هذه المسألة، من يقول إنها ثابتة يقول هي ثابتة لكنها تختلف باختلاف حساب الناس، ولذلك أخفاها الله عز وجل. لو قال إنها ليلة 27 مثلا، ظهرت بنص أنها ليلة 27 مثلا، لو أن هذا الشهر ترى الناس هلال فغم عليهم، حقيقتها ماذا؟ ليلة 26. لذلك هي أصبحت ليلة 26 باعتبار ماذا؟ أنهم غمت عليهم. نفس الشيء يقال في اختلاف المطالع، عندما نقول إنها القول هؤلاء، عندما نقول إنهم يختلف المطالع، فقد تكون عند هؤلاء ليلة 26، وعند هؤلاء ليلة 27، وعند هؤلاء ليلة 28. ولذلك الصحيح أنها ليست في الليالي الوترية فقط، وإنما ترجى في الليالي الوترية، بل إن بعض العلم يقول إن الليالي الوترية المراد بها الشفع. كيف؟ الوتر باعتبار نهاية الشهر، فالليالي الوترية باعتبار نهاية الشهر اللي هي الشفعيات، ولكن قول ضعيف. ولذلك الصحيح أنها قد تكون هي في العشر، قد تكون في وتر أو قد تكون في شفع، وعلمها عند الله عز وجل. ولذلك الخطأ في أمور، الأمر الأول الجزم بليلة القدر لا يجوز إذا كان أكرم الخلق على الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم يقول نسيتها، رأيت أني سجدت في ضحوتها في ماء وطين، فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان سلم أخفيت عنه وأخفيت عن أكرم الناس الصحابة، فكيف يعرفها من بعدهم؟ إذا الأمر أول الجزم، إما بليلة معينة أنها ليلة القدر، أو الجزم بحساب معين كما يفعل بعض الناس الذين يعني سوى عمليات حسابية ما أدري كيف، يعني أنا استغرب 1400 سنة الله عز وجل أخفى هذا العلم يظهر على زيد من الناس بطريقة حسابية تافهة جدا. يعني الرسول يقول نحن أمة أمية لا نحسب، ثم يعرفها زيد، يعني أشياء ما أدري كيف عرفها. وذلك هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أيضا في ليلة القدر عند الجزم بها، بعض الناس لما يأتي الصباح نظر الشمس يقول أوه أمس ليلة القدر فيجزم بها، أنا أقول هذا أيضا خطأ. وسبب كونها خطأ أنك جزمت بأشياء ظنية، علامات ظنية، إما رأيت رؤيا في صبحتها، بعض الناس يقول من رأى مثل النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأى مطرا جاءه مطر، أو رأى نورا غير واضح، النور غير واضح قد يكون بسبب قطر في السماء، بعض الناس يظنه كذلك. وذلك بعض الناس يخطئ في رؤية الهلال، مثل أنس لما كان قد سنع فرأى شعرة من حاجبها اسمها حاجب، فقال هذا هلال، ترى الناس ما رأوه، أظن جمع ثابت البناني فأتى بحاجبه فرفعه قليلا، فقال أنس لم أره، فالإنسان قد يخطئ في رؤية الهلال، كذلك الأمر. والجزم بأن الليلة الماضية، تلك الخطأ الأول في التحديد قبل وقوعها، وهنا التحديد بعد وقوعها. الجزم بالتحديد بعد الوقوع أيضا مفيد في تثبيط الهمم، لا للشخص نفسه ولا لأصحابه. أوه خلصت ليلة القدر، إذن خلاص فيش حالك. وذلك يقول ابن مسعود لما رأى الناس حرصهم على معرفة ليلة القدر ماذا قال؟ قال من قام الدهر كله أدرك ليلة القدر. أغلق الباب، قال أقم الدهر كله، قم الليل الدهر كله، لكي لا تجتهد ليلة وتترك الشهر أو السنة كلها. فالمقصود أن تتحرى وتجتهد، قد تكون ليلة القدر يوم 30 عام من عند ربك. سم المراهم، نعم. بالنسبة للمراهم إذا كانت الجرح خارجي، الجرح خارجي ليس داخلية تماما أو قريب، إيه؟ أما الداخلي ففتوى المشايخ أنهم فطر. في بعض من المشايخ ما لا يرى أنهم فطر، الشيخ بن عثيمين يرى أن ما كان من طريق الدبر ليس بمفطر، ولكن فتوى اللجنة رفعوا للمستشفى التخصصي وجاءهم تقرير وطلعت عليه، أظن في حياة الشيخ في آخر حياة الشيخ باز، وردوا لهم الرد الذي قلت لكم قبل قليل، أنه مباشرة يصل بالأمعاء، والأمعاء شديد الامتصاص أقوى بأضعاف من امتصاص. لذلك المعنى موجود. لا قاعدة عند أهل العلم، إذا جاءك رأيان فقهيان متعارضان فأي هذين الرأيين تأخذ؟ إذا كنت مجتهدا تنظر في الأدلة ترجح عندك أحد القولين الحمد لله، وهذا قليل 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 في الزمان. يعني هم يقولون حتى أنه طبعا هذا غير صحيح، أنه غلق باب الاجتهاد، هذا غير صحيح، بل إنما قالها العلم للتخويف المبتدئين من اجتهاد. المبتدئ يجب أنه يخوف، انتبه انتبه، فإذا زاد علمك وزاد دينك اجتهد. إذا كان الشخص ليس له أهلية النظر أو تعرض عن الأدلة ماذا يفعل؟ فيها أقوال، قول الجمهور كما قال أبو حامد الغزالي وأبو الخطاب الكلوذاني وابن قدامة وابن أبي زيد القيرواني وكثير من أهل العلم وابن فرحون وغيرهم كثير مذاهب كلها الآن، مذاهب أربعة كلها، يقولون إن فرض المجتهد، عفوا فرض المقلد النظر بين المجتهدين، وفرض المجتهد النظر بين الأدلة. أنظر للشيخ زيد والشيخ عمرو سين وصاد، يعني من هذين الشيخين أقتنع بدينه وعلمه؟ أأخذ برأيه. انظر من تقتنع بعلمه ودينه ترتاح له بدينه وعلمه، خذ برأيه. عاد أنت زيد أنا عمرو، يعني أنا عندي مثلا، يعني مثلا أنا بالنسبة لي أنا أقول لك مثلا أنا أحب الشيخ عبد العزيز، يعني زي الشيخ أبو تركي هذا من طلاب الشيخ قديما من باز اسمه دي طلع له، فيعني أنا أحب هذا الرجل مثلا، أرى مثلا كذا، أنت تحب زيدا عمرا، كل واحد يعني يحب أي دنيا مثلا، يعني ليس حصرا في زيد وعمر، مشايخ الدنيا كثر جدا. سمش يعني مثلا بعض الناس يقول مثلا أنا أحب، أنا أقتنع برأي الشيخ ناصر الألباني مثلا، فيأخذ رأي الشيخ ناصر من حق غبار. إذا دخل قصدا أفطر من قصد، لا. فإذا نقول احفظ وضع كماما، لكن واحد دخل المحل وفيه دقيق، أنت لم تتقصد استنشاقه، وإنما دخلت في المكان وفيه غبار في الجو، فذلك الفقهاء يقولون من طار في غبار فدخل جوفه من غير قصد، أو ذباب فطير ذباب فدخل جوفه لم يفطر، لكن الذي تقصد دخل الغبار الجوفه هذا أفطر. سمي شيخنا في حد، سمي شيخي إيه؟ هذا مثلا هذا له زوجة وزوجته في بلده أليس كذلك، فيجوز له الفطر. لكن عندنا مسألة مهمة إن كان مفروض أن يذكرها، والمسألة ما هي؟ رخص السفر ثلاثة أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران، يجوز الفعل ويجوز الترك. من هذه النوع الثالث الإفطار في نهار رمضان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ليس من البر الصيام في السفر. ليس معنى هذا الحديث أن شف انتبه لفظ الرسول، لم يقل صلى الله عليه وسلم البر الإفطار، لو قال الرسول البر الإفطار في السفر لقلنا إن الإفطار في السفر النوع الأول الرخص الأفضل فعلها، لكن قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني هذه الصيام في السفر ليس من الرخص التي يكون الأفضل تركها النوع الثاني. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة قد رأيتنا ونحن في سفر وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، لا يفعل المكروه، وإنما مباح أو مسنون، فدل على أنهما يستوي فيه الأمران. فنقول لهذا صاحبنا قائد السيارة، إذا كنت في سيارتك وأنت دائما الترحال يجوز لك الفطر، لكن إذا علمت من نفسك أنك لن تقضي إما تكاسلا، يقول إذا رجعت لأهلي بالكاد أجلس مع أولادي، فنقول لك في حقك أنت الأفضل أن تصوم. بعض الناس أعرف مثلا إذا أفطر في نهار رمضان ينسى إلى السنة الثانية، نقول في حقك أنت يا زيد الأفضل الصوم، لكن الحكم العام يستوي فيه الأمران الفعل والترك. يعني أنا نمشي معنا الإخوان، هذا أحد الإخوان يقول هل نجاسة القيء إذا جاءت عن ملابس تصيبها بالنجاسة، وما حكم قيء الطفل الرضيع وغيره؟ جمهور الفقهاء يرون أن القيء نجس، ودليلهم على ذلك أمران. الأمر الأول قالوا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، والأمر الثاني أو ثلاثة أمور، والأمر الثاني القاعدة، فإن القاعدة أن كل شيء يكون موجبا للوضوء فإن كثيره نجس إن لم يكن خارجا من السبيلين كالدم والقيء ونحوه. إذن هذه القاعدة فيها كقواعد فقهية. الأمر الثالث أن عندهم معنى من حيث التعليل، هذا استدلال بقاعدة، واستدلال بالقاعدة هو استدلال بالاستقراء، وقد ذكر ابن مفلح في الأصول أنه يجوز استدلال بالاستقراء لهذه القاعدة الفقهية. الأمر الثالث أنهم يقولون البول والعذرة نجسان بإجماع، أليس كذلك؟ نعم. ما الذي جعلهما نجسين مع أن أصلهما طعام وشراب؟ قالوا الاستحالة، أي أنه دخل إلى الجوف ثم استحال، ما خرج من المعدة والأمعاء، استحال، انتقل من كونه طعاما لشيء آخر. فيقولون القيء ما هو؟ هو طعام شرع في الاستحالة، بدأ في الاستحالة، بدأ يستحي، بدأ يتغير مكوناته، بدأت رائحة تنتن، فخروجه خروج لأمر قد استحال فيكون نجسا. فيقول إن الدم هو طعام قد استحال، والبول والعذر طعامان قد استحالا فنجسا. فكذلك بإجماع، كل ثلاثة هذه بإجماع، الدم بإجماع نجس، حكاه أحمد وابن المنذر وابن حزم، وهؤلاء مدارس مختلفة من حيث الاستدلال. فكذلك القيء، وذلك جماهير أهل العلم أن القيء نجس، وهو اختيار الشيخ تقي الدين والمشايخ كلهم عن القيء نجس. الفقهاء يقولون مذهب أنهم يقولون إن القيء نوعان، هو مثله، هو مقاس على إيش؟ على البول، أليس كذلك؟ مقاس على البول، والبول يعفى في التطهير، ليس عن النجاسة، يعفى في التطهير عن بول الغلام. الغلام الذي لم يأكل الطعام تطهير بوله يكون بالنضح لا بالغسل. ما الفرق بين الغسل والنضح؟ هذه مهمة، لأن أغلب الناس ما يدري. الغسل هو أن تأتي بالماء فتمره على العضو سواء كان ثوبا أو يدا، ثم ينفصل الماء، ثم إيش؟ ينفصل الماء، هذا غسل. إذا عكسته مثل حديث أسماء عكسيه دم الحيض يسمى ماذا؟ دلكا، هذا أمر زائد على الغسل. النضح ما هو؟ هو الغمر. قال أحمد لما جاء معنى النضح في الحديث قال هو الغمر، أن تغمر العضو بالماء، لا يلزم أن ينفصل. لأن بعض الناس يظنها الرش نقط، لا، هذا ما يسمى غسل، نضحا، يجب أن تغمر العضو بالماء. جاء بول على هذه المنطقة، بول ماذا؟ غلام ذكر لم يأكل الطعام على هذه المنطقة، للحديث حديثان ليس حديثا واحد، فتغمره بالماء ولو لم ينفصل يكون مطهرا له. قاسوا عليه الفقهاء قيء الغلام، هذا كلامه. طيب إذا استثنى الأول الذي قاسوا هذا. الأمر الثاني يجب أن نعرفه أن من القيء ما عفي عنه، ليس نجسا، هو نجس لكن عفي عن تطهيره، عفوا هو نجس لكن، قالوا وهو القليل، ويسمى بلغة الفقهاء القلس. والقاعدة في ضبط القليل هنا قالوا ما كان دون ملء الفم، ما كان دون ملء الفم يسمى قلس فيعفى عنه. فالطفل الرضيع إذا حملته قد يكون قد قاء عليك، هذا ليس قيئا، هذا استرجاع، ترجيع شيء يسير نقط في الغالب ليس بالكثير جدا، هذا القليل معفو عنه، لكن لو قاء كل ما في جوفه فإنه يكون نجسا. كيف يكون تطهيره؟ الجمهور بالغسل، وبعض أهل العلم يرون أن النضح فيه كافي، والأقرب والأحوط أن لا يقاس على البول، الأقرب أنه ما يقاس على البول، وإنما يقال الغسل في الجميع. إذن عرفنا الآن إيش القيء ودليل نجاسته، وأنه قول جماهير أهل العلم قاطبة، أظن المذاهب الأربعة كلها أظن، وعرفنا ما الذي يعفى عنه من القيء، أمران، القليل وهو القلس، والثاني يعفى عن غلام قيء الغلام الذكر إذا كان لم يأكل الطعام، هو نجس لكن ينضح ولا يغسل، ينضح يعني يغمر بالماء. هنا فائدة، ما الذي ينضح؟ ثلاثة أشياء تنضح، الذي يشرع فيه النضح لثلاثة أشياء: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، اثنين ذكروني ما هو حديث علي، لا غلام مقيس علي خله، المذي حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأله فقال إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه، وهذه الرواية أحمد وهي الصح يعني يجب العمل بها كما قال الشيخ تقي الدين إنه الأحوط غسل ذكره وأنثيه معا، وأن ينضح ثوبه، هذا الثاني. الثالث حديث ابن عباس بعبارة الفقهاء المالكية الاستنكاح، والمراد بالاستنكاح هو الشك. حديث عباس يقول إن الشخص إذا قضى بوله فلينضح ثوبه، ينضح إزاره، قديم ما يلبس سراويل، ينضح إزاره، الآن ينضح السراويل، إذا كان الشخص يشك أنه قد خرج منه بول، فإذا نضح ملابسه حتى لو خرج منه بول معفو عنه، فيكون مطهرا قبل وقوع النجاسة. هذا أحد الأخوان يقول هل قطرة الأنف تعتبر مفطرة؟ سبق معنا أنها ليست مفطرة. هذا أحد الأخوان يقول ذكرنا صوم البلدان التي يطول فيها النهار، فما الحكم في البلدان التي يطول فيها الليل؟ هي نفسها البلدان التي يطول فيها النهار يطول فيها الليل، ففي فصل الشتاء يكون الليل طويلا، فنقول لهم صوموا هاتين الساعتين أو الثلاث فقط إذا كانت أقل من 24 ساعة، لكن لو كان الليل أكثر من 24 ساعة لا أقدروا له. لا أنا قلت الأنف ولا لا الأنف تكون مفطرة، عفوا أنا خان التعبير، ترى الواحد يكون في ذهن شيء، قطرة الأنف مفطرة، لكن في قطرة الأنف تكون مثل المرهم لا تصل للجوف، هذا غير، لكن الذي يصل للجوف يصل إلى الحلق لا شك أنها تكون مفطرة. هذا انتهينا من مراهم العلاج الدبر. إيه هو الحقيقة ما في ذهني الآن مثالا لقطرة عين أو أذن مغذية. أما الأنف فهي مفطرة مطلقا، مغذية أو ليست مغذية، يعني مثلا واحد يريد أن يقطع في أنفه لفتح الأنف، إذا كانت ستصل لحلقك أفطرت، إذا كانت لن تصل لحلقك لا تفطر بها. يقول أحد الأخوان من ذرعه القيء في نهاية رمضان وتكرر أكثر من مرة فهل يباح له الإفطار؟ من ذرعه القيء خرج منه القيء، ما هو ليس بمفطر، لكن لو كان متعبا ومجهدا ويريد أن يأكل شيئا أو يشرب ماء دواء لإيقاف القيء نقول نعم يجوز هذه المشقة التي هي تبع للمرض. قال إذا قلنا ابتلاع القيء يفطر فهل إذا كان يسيرا فهل هو معفو عنه؟ لا، حتى اليسير يجب إخراجه، بل إن الفقهاء يقولون حتى في الصلاة يجب أن تخرجه، تخرج وتخرجه، لأن هذا أصلا هو يعني نجس ووسخ يعني، لكن لو كان مجرد الحلق في المريء هنا ثم أرجعته هنا لم يخرج، لم يكن خارجا. طيب يقول هذا أحد الأخوان ما ضابط المضمضة وإدارة الماء للصائم؟ المضمضة لها صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. ما معنى صفة الكمال؟ يعني أنها أحسن صيغة للمضمضة، ما في زيادة عليها، وصفة الإجزاء لا يجزئ أقل منها. معرفة هذه القاعدة مفيد، صفة الكمال وصفة الإجزاء مفيد في ماذا؟ أن صفة الكمال لا يمكن أن يصل منها شيء للجوف، ولذلك لا يصح حديث أن يسلم قال وبالغ في المضمضة ما لم تكن صائما، ما يصح، وإنما قال بالغ في الاستنشاق. إذا ما زاد عن صفة الكمال لا يمكن أن يكون مفطرا، وإنما هو غلو وتنطع. صفة الإجزاء ما نقص عنها لا يجزى. نقول المضمضة بصفة الكمال فعل ثلاثة أشياء: إدخال الماء إلى الفم، اثنين تحريكه، ثلاثة مجه. إدخال ماء إلى فمك، تحركه بلسانك، بهواء، بعضلات خديك، ما شئت. الأمر الثالث إيش؟ تمجه. إذا الغرغرة ليست من مضمضة، إيصاله لآخر الحلق ليست من مضمضة، هذا غلو وتنطع ما يجوز، ولذلك ما يصح حديث وبالغ في المضمضات ما لم تكن صائم. صفة الإجزاء ما هي؟ ذكر النووي أن صفة الإجزاء فعل واحد من هذه الثلاثة، هذا غير صحيح، لأن فعل واحد من ثلاثة ما يكون إلا شيء واحد وهو إدخال الماء ثم بلعه وهو الشرب، ما يسمى مضمضة. ولذلك الصحيح أن المضمضة فعل اثنين من ثلاثة، لابد أن تفعل اثنين من ثلاثة، إما أن تدخل الماء وتحركه ثم تبلعه يسمى مضمضة، فيه مضمضة، وإما أن تدخل الماء ثم تخرجه من غير تحريك، وذلك التحريك منفردا سنة باتفاق أهل العلم، لكن مع غيره قد يكون واجبا. واضح المسألة؟ إذن صفة الكمال التي تشرع الصائم إدخال الماء وتحريكه طبعا باليد باتفاق، ما يشرع تحريك اليد بالأسنان، دلك بإجماع أهل العلم ما يشرع الدلك الأسنان، وإنما التحريك، تحريك الماء ليس تحريك، إدخال الماء وتحريكه ثم مجه، هذه صفة الكمال، وهي المبالغة في المضمضة للصائم وغيره سواء. آخر سؤال يقول: ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم؟ هذا سؤال دائما أسأل عنه وأقول هذا أصعب سؤال، سؤال صعب جدا، لأن الكتب كثيرة جدا، ولا يغني كتاب عن كتاب. أذكر أن أحد المشايخ عليه رحمة الله، يعني سألته مرة سؤالا في الأصول، شيخ عبد الرمضان، قلت لي شيخ الكتاب الفلاني يغني عن الكتاب الفلاني، وأن كتب الأصول بعضها تنقل ببعض، قال ما شاء الله ما شاء الله، قرأت الكتب كلها؟ قلت لا، قال إذا قرأتها تعال كلمني. صدق، ما يغني كتاب عن كتاب، بل إن الكتاب ربما يكون الثاني شبيه به، لكن الثاني مفيد في ثبوت المعلومة وتكرارها. ولكن أن دائما تختار الكتاب، إذا أردت أن تقرأ على شيخ له اختيار، اسأل الشيخ ما الذي يريد أن يقرأه، إن الشيخ يكون شرح كتابا اعتاد عليه، واحد. اثنين، أن يكون الكتاب معتمدا، لا تأتي بكتاب غير معتمد فيضيع الوقت في ترجيح وفي البعد عن في تصحيح الحديث يكون فيه ضعيف وغير ذلك في كتب الحديث، وهكذا من الكتب المتعلقة به. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. في شيء ولا نمشي؟ وإياكم مشاهد، وأنتم كذلك نفس من مصاح دعائكم في هذه الليلة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.